بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل سلسلة أصول الانحراف. كنا توقفنا بعد الدرس الرابع، أعتذر عن طول انقطاع، كان في بعض الظروف المرضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير. هذه السلسلة كنا تكلمنا فيها عن قضية أصول الانحراف، وكنا قلنا أن احنا هنتكلم عن الفروع، لأن الأبواب التي ممكن أن يخرج منها الإنسان خارج الشريعة هي كثيرة جدا، والشيطان على طول الطريق يحاول أن يصرف الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا قلنا هنتكلم من وجهتين، الوجهة الأولى أصول الانحراف ومن خلال الوحي. هنتكلم عن الأصول الكبرى، مش هنتكلم عن الفروع. لذلك احنا قلنا هنكتفي، أنا كنت قلت لكم أصلا في أول درس طريقة تحضير السلسلة، إن احنا ممكن نجرد القرآن والسنة ونبحث في إزاي بنستخرج أصول الانحراف، يعني ممكن ترجعوا للدرس الأول لو استعادة ثقة. فاحنا قلنا نتكلم عن الأصول بس، أنا كنت كتبت ما يقرب من 16 مقولة من مقولات الكفر اللي بتبين، أو مقولات الفاسدين اللي بتبين كيف خرجوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فاحنا قلنا نتكلم على الأصول، ثانية من خلال الوحي. فاحنا اكتفينا بما يقرب من 4 أصول مع الدرس اللي هو الأول استعادة الثقة، يعني السلسلة دي عبارة عن 5 دروس. الدرس الأول استعادة الثقة في الوحي، وشرحت فيها كيف نبحث عن مرادنا في الوحي، لأن بعض الطرق الخاطئة في التعامل مع النص القرآني أو مع السنة يقول لك إيه، أنتوا بتقولوا، وده هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله، بتقولوا إن القرآن نزل ليعالج الأزمات المعاصرة والقديمة ويصلح لكل زمان ومكان. أنا رحت أدور في القرآن على الليبرالية ما وجدتهاش. إحنا قلنا دي طريقة خاطئة، كيف تبحث عن الليبرالية في القرآن، تكلمت ده في الدرس الأول. بعد كده قلنا هنتناول 4 أصول غير الدرس الأول. الأصول الأربعة دي بتتكلم عن الأصل، سواء الأول والتاني والتالت والرابع، فكرتهم الأربعة إن الإنسان نظرته المادية، وإن هو يبعد عن الغيب، وشهواته الداخلية، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وسوء التصور عن الإله، ثم أخيرا الانحراف في النص. الأربع أصول دول يعني سواء اجتمعوا أو افترقوا في إنسان يؤدوا إلى انحرافه. يبقى تاني، النظرة المادية للأشياء بعيدا عن الغيب، ده الأصل الأول من أصول الانحراف. ثم الشهوة التي بداخله التي تجعله يرى الأشياء على غير حقيقتها، ثم مفيش وازع، مفيش رادع يمنعه، فبالتالي تصوراته عن الإله خاطئة، أو هو بيتفنن في تخطيط هذه التصورات، زي ما تكلمنا أن غالب انحراف البشرية في تصورات الإله ما بين أنسنة الإله أو تأليه الإنسان. آخر حاجة هنتكلم عنه النهاردة، وده الأصل الأخير من أصول الانحراف في هذه السلسلة، على الله سبحانه وتعالى ييسر بعض السلاسل نتكلم عن بقية القضايا الانحرافية. آخر أصلا نتكلم عنه هيكون بعنوان ابتغاء تأويل. يبقى عنوان درس النهاردة، السلسلة اسمها أصول الانحراف، درس النهاردة اسمه ابتغاء تأويل. يعني ابتغاء تأويلي، هنتكلم درس النهاردة في مجموعة من العناصر، وهشرح ليه اخترت العنوان ده تحديدا، أو ممكن العنوان الفرعي نسميه معركة النص، لأن النص حواليه معركة كبيرة، زي ما هنشوف معركة من أيام الجاهلية، معركة بعد ذلك من أهل الكتاب، بعد كده معركة معاصرة، وإحنا نتكلم عن 3 معارك مع النص. لكن قبل ما نوصل للثلاث معارك اللي مع النص، هدي مقدمات مهمة جدا عشان نفهم ليه في معركة أصلا حول النص. درس النهاردة هنتكلم في عناصر. العنصر الأول احتياج البشرية إلى نص من الله سبحانه وتعالى. هل البشر أصلا كانوا يحتاجون إلى نص من الله سبحانه وتعالى؟ ثم ثانيا، طب في نص نزل من الله سبحانه وتعالى، لماذا هناك أصلا معركة حول النص؟ ثالثا، عنصر كلمت عنه بالتفصيل في درس، بس هذكر بس العناوين الرئيسية، اسمه الهروب من التكليف. رابعا، وبدأت معركة النص. خامسا، بدأت بقى خامسا وسادسا وسابعا معركة الجاهلية، معركة أهل الكتاب، المعركة المعاصرة. آخر حاجة، كيف نواجه هذه المعركة؟ نحن كمسلمين مؤمنين بقيمة النص الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كيف سنواجه هذه المعركة؟ وانتوا عارفين دائما ان احنا بنتكلم في الإشكالات اكتر من كيف، فغالبا كيف دي هتبقى سطر او سطرين يعني. طيب احنا قلنا عنوان الدرس ابتغاء تأويلي. لما نيجي نبص الآية اللي فيها العنوان ده، اللي انا اخترت من العنوان، انا بحب بما ان احنا قلنا نتكلم من خلال الوحي، ان احنا تكون العناوين عناوين قرآنية، زي كده لما جينا نتكلم عن النظرة المادية قلنا لن نؤمن لك حتى نرى، أو الشهوات بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طيب لما نيجي نشوف قول الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
هن أم الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. يعني بعض الناس بيعتقد أنه من فرط ذكائه نكتشف المتشابهات، فربنا يقول أنا أصلا اللي نزلت متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. واللي عايز يرجع لتفصيل آدي الإمام الطبري له تفصيل رائع، وشيخ الإسلام ابن تيمية له فصل كامل أظن في المجلد 13 بيتكلم على مسألة المتشابه والمحكم، لأن حصل خلاف طويل، ده مش قضيتنا الوقت. هن أم الكتاب، الطبري قال دي الأصول اللي بنرجع لها. يعني احنا لا نستطيع أن نفهم المتشابهات من غير الأصول. يعني لما واحد يطرح عليك آية أو حديث من المتشابهات تقول له لا، ما هذا لا يفهم بمفرده، هذا يفهم ضمن السياق، من سياقه نحن نرجع للمحكمات. فربنا بيقول وأخر متشابهات. طيب المتشابهات دي ليه حكمة؟ أكيد ابن الجوزي زاد المسير وغيره وابن قتيبة من قبله، ما هي الحكم من وجود المتشابهات في النص القرآني؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وأخر متشابهات؟ أظن ابن قتيبة وابن الجوزي ذكروا أربع حكم تقريبا، وبعض المعاصرين زود عليها، حاول يفرع ويبتكر ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتغاء الحكمة. ده شيء أحيانا بيزرع في الإنسان الدافع أنه هو لا يفتن. وأخر متشابهات، فربنا بيقول وربنا نص على حكمة من هذه الحكم، فقال ربنا سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى ده أول وصف لي إنه هو في قلبه مش في عقله. يعني المتشابه ظاهر الآية إن الفرق ما بين المحكم والمتشابه عايز نوع من التفكير، فأنا أحيانا لا أستطيع أن أفهم المتشابه، ممكن أظن لقلة العلم، لعدم وجود أدوات كافية، لعدم وجود مجلس مشورة الفهم الآية. لا لا لا، ده تفاجأ أن المشكلة الرئيسية كانت في قلبه مش في عقله. يعني أحيانا إنسان لا يفهم آية من المتشابهات بعقله ثم يقول آمنا به كله من عند ربنا، ما عندوش مشكلة أصلا. يعني المشكلة كانت عند ده، عند الطائفة دي اللي احنا أصلا عايزين نتكلم عنها النهاردة، أن السلسلة اسمها أصول الانحراف، عن هؤلاء الذين انحرفوا. ربنا بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى أول حاجة المشكلة فين؟ ليست في عقله، في قلبي. زيغ العلماء بقى يتكلموا هل مرض، هل شك. يعني في واحد عايز يعيش، وده اتكلمت عنه في درس المعرفة القرآنية، في واحد دايما عايز يعيش في حالة من الشك. لذلك من أوائل أو أول آية في القرآن لا ريب فيه، ما فيش شك هنا، المعرفة هنا معرفة يقينية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قلنا في مرض، في واحد في قلبه إما شهوة أو شبهة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، قاعد بيتكلف يتتبع ما تشابه منه. طب ليه؟ طب ما أنت قدامك المحكمات. يعني لما يجي واحد يقول لك إيه، وده بنشوفه الوقت كتير بعد بقى التقلبات اللي حصلت في الواقع والأزمات من 2011 لغاية الوقت، واحد يقول لك إحنا اتضحك علينا. فتقول يعني إيه اتضحك علينا؟ يقول لك لا لا لا، أنا مش هكمل في الطريق ده، إحنا اتضحك علينا، الإسلاميين دول كلهم طلعوا مش عارف إيه. فتقول له يعني ايه ليه مش عايز تكمل في الطريق؟ وكلمت في ده بالتفصيل في درس الحوار بعد الكون. يقول لك اصل كل حاجه طلع فيها خلاف. تقول له طب التوحيد فيه خلاف؟ لا. طب الصلاه فيها خلاف؟ لا. طب البذل الدين فيه خلاف؟ لا. طب حتى النوافل في القيم فيه خلاف؟ لا. امال انت قاعد بتستجلب قضايا خلافيه عشان تنقض الاصول ليه؟ فدول قاعدين فيتبعون ما تشابه منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشه إذا رأيتي أو إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم يبقى عندكم المقدرة على معرفة هؤلاء اللصوص اللي بيدعوا بيقفزوا بعيدا عن المحكمات وبيتبعوا المتشابهات. عايزين إيه من المتشابهات؟ يعني تسايب الأصول. يعني واحد عايز يقدم الدين سايب كل الأصول وسايب كل القضايا الواضحة وقاعد رايح للمتشابهات ويتكلف في ذلك. طب ليه؟ فيتبعون ما تشابه منه. ركز معايا بقى ليه؟ ربنا قال حاجتين، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب هو التأويل ده زي ما هنتكلم في آخر الدرس إن شاء الله هو أحد الأدوات اللي ممكن يتم التعامل بها مع النص، وغالبا أصبح في الآخر لفظ مذموم، لكن خلينا نتكلم ابتغاء تأويل. كان المتوقع أن التأويل ده الوسيلة للوصول للغاية، فأنا كان متوقع أنا لما قريت الآية أصلا قعدت أقرأها كذا مرة، أنا ظني أنه إيه ابتغاء تأويله يأولها الأول عشان يوصل للفتنة، لكن ربنا جاب المقصد اللي هو رايح له قبل الوسيلة اللي استعملها، لأنه هو رايح للنص بمقصد معين، هو اعتقد الأول ثم استدل، هو رايح بيدور على الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه، ليه بتتبع المتشابه؟ هو رايح بيبحث عن الفتنة. طيب هوصل إزاي لفتنة الناس من خلال النص؟
أداة التأويل، وده اللي نتكلم عليها، ما هي الأدوات التي تم استعمالها للانحراف عن النص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ابتغاء الفتنة، ذلك العلماء لما اتكلموا ايه الفتنة، في أقوال كتير، من أجمل الأقوال اللي لقيتها حاولت تصيغ الأقوال اللي وردت عن السلف ومتأخرين في جملة. صديق حسن خان في تفسير فتح البيان بيقول طلبا منهم، يعني ابتغاء طلب، عايزين ايه؟ طلب منهم لفتنة الناس في دينهم ولتلبيس عليهم وإفساد ذوات بينهم لا تحريا للحق. يعني هو لما رايح للنص القرآني مش رايح قاعد بيقول ايه؟ هو مراد ربي مني ايه؟ الله سبحانه وتعالى خلقني اكيد لحكمة، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون، وربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان لم يخلق سدى. طيب انا عايز ابحث عن المراد الله سبحانه وتعالى، لا هو يعنش كده، هو عايز يفتن الناس ويفتن نفسه، وعايز الفتنة بقى ليها استعمالات كتير، قيل الشرك وقيل الشهوات وقيل افساد ذات البين، يعني هو عايز يفسد ذات البين. فانت متخيل واحد عايز يوصل للفتنة دي؟ طب ازاي؟ في بقى طرق قديمة قوي، ان هو ايه، وده نشوف زي معركة الجاهلية مع النص، ان هو ينكر النص، يقول ما فيش نص، ما انزل الله على بشر من شيء. الجاهلية المعاصرة لا مش بتعمل كده، لا هي هتحاول تؤول هذا النص. يبقى لذلك احنا سمينا الدرس ده ابتغاء تأويله، ليه؟ ان عايزين نشوف ما هي الوسائل اللي بيتم استعمالها لمقاومة هذا النص، لان هو له هدف، هو له هدف ان هو عايز يفتن الناس. خد بالك ملخص الدرس، كيف يقوم بفتنة الناس دون التحلل الكامل من النص. يعني الجاهلية رفضت النص، ونشوف ازاي الجاهلية عملت معارضة مع النص، قالت مفيش قرآن. طب ازاي بقى اهل الكتاب، وازاي ان في ناس بتدعي الاسلام، بتدعي ان هي بتنتمي الى دين من الاديان، ثم تقوم بتبرير كل الشهوات، ازاي؟ ده هنشوفه ان شاء الله. يبقى اول حاجة اتكلمنا عنها النهارده فكرة عنوان الدرس. نيجي بعد كده لعناصر، اول عنصر احتياج البشرية الى نص من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عايزك تستحضر لحظة النزول الاولى ولحظة الخطاب الاول من الله سبحانه وتعالى لآدم بعد المعصية. يعني عايزك تستحضر الآيات في سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما وقع آدم في المعصية وأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، ربنا بيقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقلنا، ده الخطاب، يعني ده ممكن يسميه الخطاب الأول بعد المعصية اللي احنا هنستفيد منه بعد كده، ان احنا جالنا خطاب من ربنا. ربنا بيقول قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى أول حاجة ربنا قالها لسيدنا آدم، في عداوة هتقابلك، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تاني حاجة ربنا بيقولها له، بيقول له أنت مش اللقاء، البقاء في الدنيا ليس دائما، تتقعد فترة، مستقر ومتاع إلى حين. طيب الحين ده اللي احنا هنرجع له هنتحاسب عليه، طب ايه المنهج اللي هنتحاسب عليه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، ربنا ما سابوش، ربنا نزل له كلمات، هذه الكلمات أخرجته من الذنب وعلمته كيف يقاوم إبليس. وبعد كده ربنا بيقول له قلنا هبطوا منها جميعا، انا مش هسيبك، فاما ياتينكم مني هدى. يبقى من اول لحظه ربنا بيقول له انت يا ادم عند نزولك الارض بحاجه الى نص. ما قبل كلمه ياتينكم مني هدى كان في حياه قبل كده طويله، من اول ان الله سبحانه وتعالى صور ادم بيدي دي، ان شاء الله كان في درس موجود على الساوند كلاود بس احنا هنعيده ان شاء الله، وهنعمل ممكن اصبح ممكن على حسب نعملها سلسله او درس طويل، من نحن اعاده التصور، لان ده قصه من اول تصوير الله سبحانه وتعالى لادم في الجنه الى ان نفخ فيه الروح ثم عصى ثم نزل. احنا دلوقتي بنتكلم من بعد النزول، يعني دي مرحله، ده حياه، ده قصه، وفهمها مهم جدا لفهم احتياجنا للنص. احنا هنبدا من الجزء الثاني، ان هو نزل ادم او قبل النزول، فربنا بيقول له اهبطوا. طب يا رب انا هنزل ازاي، انا كنت في الجنه، انت لما بتقول لي على انا اعمله، انت لما قلت لي ما تاكلش من شجره كان خطاب مباشر، لا تقرب هذه الشجره. طب انا هنزل الارض، طب ايه الوظيفه المطلوبه مني، خليفه في الارض، طب ايه طبيعه الوظيفه، ايه مقوماتها، ايه ادواتها، كيف ستتعامل مع اعداء هذه الوظيفه، من هم الاصدقاء والاولياء، من هم الاعداء، اليات التعامل، كل ده انا ما اعرفش عنه حاجه. فربنا بيقول له لن اتركك، فاما ياتينكم مني هدى. دورك انك تتبع الهدى، فمن تبع هداي ما تخافش فلا خوف، لأنه نزل مكان جديد، أرض جديدة. أنا كنت في الجنة، ربنا بيقول لي سيدنا آدم أنت كنت في الجنة، لا تظمأ لا تضحى لا تجوع لا تعرى، كل حاجة مجابة، أنت هتنزل الأرض مكان جديد، أول مرة تشعر بالظمأ، أول مرة تشعر بالجوع بالعري بالألم بالأعداء بوسوسة الشيطان، ماذا استفعل؟
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك بدأت سورة البقرة بأصناف التعامل مع النص. يعني لو احنا عايزين نستحضر ان سورة البقرة بدأت ان في نص نزل من الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه، وهذا نص هدى للمتقين، وان هناك طائفة آمنت وطائفة أعرضت وطائفة ترددت. يبقى هناك طائفة آمنت وطائفة أعرضت وطائفة ترددت اللي هي المنافقين. طيب يبقى هل البشرية تحتاج نص؟ طبعا الإنسان ضعيف، الإنسان وده في محاضرة كاملة تكلمت عنه، الإنسان أجوف، وإبليس اكتشف الأمر ده وبيدخل الإنسان من هذا الجوف، وتكلمنا على احتياج الإنسان إلى ملء هذا الجوف. فالإنسان له جوف مادي يملأه بالغذاء، وله جوف معنوي يملأه بكلام، والكلام اللي الإنسان محتاجه طب ما هيدول إيه؟ طب ما احنا نقعد، مش ربنا ادانا عقل وادانا فطرة؟ يعني مش لقيت ربنا ادانا عقل وادانا فطرة؟ طب ما احنا نقعد مع بعض كمجموعة بشرية ونحاول نوصل. لا، ما هو انت العقل والفطرة ينقصها نص، تفاعل العقل والفطرة مع النص يعرفك مراد ربنا سبحانه وتعالى، بدون النص لن تستطيع. ليه؟ لان انا ممكن اهوائي تغلبني، انا شايف ان الصح ان احنا نعمل كذا، طب اختلفنا، طب انا هموتك، وهو اخر الصراع بين اي اتنين هو القتل. ذلك الملائكة لما عرفت، وده احد الاقوال يعني في معنى خليفة، لما عرفوا انه هو هيكون عنده حرية من الاختيار وعنده نوع من الارادة، طب ما هيحصل تنازع ارادات، تنازع الارادات ده هيؤدي الاختلاف، الاختلاف ده يؤدي القتل. ذلك اول ملحظ التقطوا الملائكة قالوا ايه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها وخصوا من بين الفساد سفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لان اي تنازع ارادات دول شايفين ان الصح كده ودول شايفين ان الصح كده. طب احنا عايزين خطاب من فوق، من فوق البشر، خطاب من خارجنا، كلنا نرجع له، فخطاب من الذي خلقنا، لان احنا كلنا ممكن تغلبنا اهوانا، الفطرة ممكن تشوه، العقل ممكن تأتي عليه حجب. ودي مسألة مش عايز ادخل فيها، قصة طويلة بقى عند المتكلمين، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. انا يعني لا بنقول بقى زي المعتزلة العقل يوجب، ولا بنقول زي الأشاعرة عمرنا ما هنعرف حاجة والعقل عمره ما يعرف حاجة. لا، العقل يستطيع، والإجابة يكون من الله سبحانه وتعالى لا من العقل. مش هتكلم في النقطة دي، انا بتكلم ان الإنسان من غير نص ممكن يوصل لحالة من السيولة، ان كل حاجة ممكن تبقى صح وممكن كل حاجة تبقى غلط. تخيل لو احنا نزع، عشان كده ما بيقول لك ايه لما حبوا ينشروا الالحاد، قال لك احنا عايزين ننزع المقدس من العالم. تخيل لو العالم ده ما فيهوش اي شيء مقدس، يعني عايزك تخيل كده العالم ده ما فيهوش فيه مقدس، ما فيش فيه عيب، ما فيش فيه حرام، ما فيش فيه غلط. تخيل احنا عايشين عالم اي حاجة ممكن تبقى عادي صح، بل كلمة الصح مش موجودة لأنه هو كله زي بعضه، الصح زي الغلط، كلمة صح وغلط مش موجودة، مفيش أصلا لوم، مفيش عتاب، ده مش موجود. تخيل احنا عايشين في عالم كده، اللي عايز يعمل أي حاجة بيعملها. هو ده خطورة نزع المقدس. كانوا بيسموه زي بتعبير أحدهم يعني معتقدين أنهم لما يشيلوا المقدس من العالم، العالم هيستريح من الدين، هكذا يعتقدون. فقالوا نزع السحر من العالم، بيعتقدوا أن الدين سحر كما قال المشركون الأوائل. تخيل انت تعيش في عالم مفيش مقدس، يعني تخيل انت عايش في بيت بس مفيش فيه صح وغلط، مفيش فيه عيب، اللي عايز يعمل حاجه بيعمل. طب ايه اللي هيقدس كلامك؟ يعني لو انت هتجيب لي يعني يقول لك ايه ممنوع تعمل كذا، قانون، ايوه ايه اللي خلاه ممنوع؟ يعني ليه القانون ده يمنع؟ انا ممكن تعترض ويحصل الخلافات، لكن لما يكون شيء مقدس من عند الرب سبحانه وتعالى خلاص الكل لازم يلتزم. فاذا البشريه لو، ودي ازاي نعرف ده، احنا ازاي نعرف احتياج البشر الى نص؟ ان احنا نشرح مدى احتياج وفطرة الانسان وضعف الانسان، او ان احنا نتكلم بقى بمفهوم المخالفة، ماذا لو غاب النص؟ يعني انك تقعد تتخيل، وده في درس كامل اسمه ماذا لو غاب القرآن، تقعد تتخيل العالم من غير اي وحي، مش بس من غير القرآن، من غير اي خطاب من الله سبحانه وتعالى البشرية. عايزك تتخيل العالم، كل العالم من غير اي شيء مقدس. تخيل لو احنا جبنا كل دساتير العالم وجبنا كل القوانين وقطعناها، ده حتى في تعبيرات الناس يقول لك ايه البلد ما فيش فيها قانون واحنا عايشين في غابه، يعني ده حتى تلقائيه، يعني اقول لك بما ان ما فيش قانون هو على طول لك احنا عايشين في غابه، يعني الانسان تلقائيا يفهم ان نزع النص المقدس من حياته يجعله كالانعام. ده فطره الانسان، يعني لو ما فيش حاجه بنتحاكم اليها ونرجع اليها ده يصبح الانسان كالانعام. بل احتياج الانسان يا جماعه لنص اعلى من كده بكتير، مش بس للتحاكم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك، يعني مجرد انك تثبت على المعاني الصح انت محتاج لنص. ده مش بس كده، مش بس في الشريعه وفي التحاكم وفي فهم العالم، لا في فهم الأقدار. يعني لما المسلمين في غزوة أحد قالوا أنا هذا، أنت من غير وحي ممكن تحصل أقدار كتير أنت مش فاهم. يعني ممكن ليه غني، أنت ممكن تتسأل ليه غني وظالم، ليه فقير ومتسامح وطيب، ليه الظلم فضل فترة طويلة. لو ما عندكش تفسيرات، أنا ممكن واحد يقول لك إيه، أنا أقول لك الحاجة، أنا هشرح لك أنا ليه موضوع الغني والفقير ده، تقول أنا مش مقتنع بكلامك. لكن لما يجي لك كلام من ربك، كلام مقدس يشرح لك، أنت ممكن تستريح. لذلك سورة آل عمران اللي جات فيها كلمة المتشابهات، وده سبحان الله من إعجاز القرآن، نجد إن تقريبا سورة آل عمران نصين، يعني تقريبا، يعني هي سورة 200 آية من آية 120 كده، وبدأت تقريبا تتكلم في غزوة أحد وإذ غدوت من أهلك، ومن قبلها مقدمات. النص الأول المتشابهات التي كان يريدها النصارى وكيفية التعامل، وإن هم مثلا يقولوا كلام فيه نوع من التلبيس، أو يلبسوا الحق بالباطل، أو آمنوا وجه النار واكفروا آخرة، أو يعملوا شوية حركات كده كنوع من المتشابهات في الدين. النص الثاني حصل أحداث قدرية أنا ممكن أسميها المتشابهات القدرية، إن مثلا زي حصل في أحد كده هزيمة للمسلمين، والمسلمين معهم العدة والعتاد والنبي صلى الله عليه وسلم، فصدمة ليه نتغلب؟ إحنا انتصرنا في أحد بعدة أقل من كده، وكان معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه اتغلبنا في أحد وكان النصر في الأول معانا؟ فدي أسئلة بتحصل للإنسان في الطريق، ليه اتظلمت؟ ليه حصل لي كذا؟ ليه؟ التساؤلات دي لا يجيب عليها بإجابة شافية إلا الله سبحانه وتعالى، إلا بالنص. انت اي حد هيحاول يجيب لك اجابه بشريه تقول لك لا انا مش مقتنع، انا مش هصدق، ممكن يدخل في اكتئاب وجنون، ما يتحملش ضغوط الحياه. النص يصبر الانسان. يبقى اذا البشريه تحتاج الى نص للتحاكم، للفهم، للهدى، للبصيره، لفهم الحياه، للثبات، للرضا بالقدر. يبقى اذا البشريه تحتاج الى نص. طيب بما ان النص طلع حلو قوي كده، والانسان طلع ضعيف، والانسان بعقله وفطرته ناقصه مكون ثالث عشان المكونات دي تتفاعل معه وهو النص، واكتشفنا ان من اول لحظه ربنا بيقول لسيدنا ادم سأنزل عليك كلمات، بل احتفاء ادم بالكلمات لفظ التلقي، فتلقى ادم، اظن اجمل حد قرات له شرح معنى التلقي الرازي لما نقل عن الامام القفال، التلقي ده فيه احتفاء مش بس قبول، يعني فيه احتفاء، فتلقى ادم ربي كلمات. طيب ده طلعنا احنا محتاجين ان احنا في الدنيا دي غرباء، احنا اصلنا في الجنة مكان غريب في عدو لا نراه، كيفية مواجهة العدو ده، واول خطاب ربنا قال لنا ان اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ده احنا طلعنا محتاجين نص جدا. وننزع النص من العالم، وده درس بقى بتفصيل ماذا لو غاب القرآن، او ممكن بقى نسميه هنا ماذا لو غاب المقدس من العالم، طلع ان احنا هنعيش في غابة. طيب بما ان طلعنا محتاجين النص ده، ليه في معركة حول النص؟ ليه في ناس رافضة النص؟ ليه في ناس مش عاجبها وجود هذا النص وبتحارب هذا النص زي ما هنشوف؟ وده العنصر الثاني، لماذا هناك معركة حول النص؟ انا عايز تتخيل لو انا اقترضت منك قرض، ربنا قال عشان ما يحصلش نوع من المراوغات، ربنا قال نعمل ايه في الدين ده؟ قال ايه؟ فاكتبوه. كتابة الدين تمنع من المراوغة، لانك بترجعش تقول ليه؟ لا ده كانوا 100,000، لا ده كانوا 500,000، لا حصل، لا ما حصلش، لا اصلا ناس، لا هو ايه؟ مكتوب. النفس البشريه، وده اتكلمت عنه في الاصل اصول الانحراف، بل يريد الانسان ليفجر امام، واتكلمت عن الصراع بين النفس والعقل، وزي ما قلت لكم من الكتيبات الجميله اللي ابدعت في الشرح كتاب الطريفي الفصل بين النفس والعقل، حاول يفصل ويشرح لك الفرق ما بينهم وقدرات كل واحد من العقل والنفس. النفس تحب المراوغه عقلا، انت ممكن تكون مقتنع ان ده احسن حاجه، لكن نفسا الشهوات، انت عايز في وسط اهواء البشر والخلافات الكتير والاقتراحات اللي بتقترح. يعني مثلا خلينا مثال عشوائي كده لسه جاي في ذهني دلوقتي، لسه جاي من الواحد بيقلب في السوشيال ميديا، واضح ان قضيه النسويه عماله تزداد جدا، وتصورات المراه عن المراه حتى المسلمين بل الاسلاميين ان صح التعبير، يعني اشعر بنوع من الغبش. طب لو احنا عايزين نعيد تعريف المرأة، يعني احنا عايزين دلوقتي نتكلم، يعني ده لسه بقرأ في بعض الكتب الغربية تصورات عن المرأة، طب التصورات حتى السياسية، يعني من الكتب الجيدة اللي تناول القضية النسوية كتب سياسية بتتكلم في الايديولوجيات السياسية اصلا، لان هو اصبح سياسة. طيب لما واحد بيقعد يقرأ الكلام ده وتصور الاشتراكي والتصور الليبرالي عن المرأة والتصورات الفلسفية والتصورات النسوية القديمة والجديدة والخلافات اللي بينهم دي كلها. لو فردنا كل التصورات النسوية اللي جات لنا كده وقعدنا نبص، انت ممكن تتوه. المرأة لو تخيل المرأة عادة، هي المرأة عايز تعرف طبيعتها، هي الطبيعة دي ولا دي ولا دي الأنفع لها والأصلح. وبعدين دول يقول لك النسوية القديمة، وبعدين النسوية المعاصرة، وبعدين هيطلع أكيد حاجة مستقبلية. احنا عايزين يا جماعة نقول لهم احنا عايزين حاجة ثابتة، مش عايزين متغيرات، مش عايزين متقلبات، مش عايزين أهواء، أنا عايز ثابت. هو ده قيمة النص، وده اللي بيخلي ناس تكره النص، إن في نوع من الثبات. تقول لي طب إزاي؟ وهنتكلم بقى على فكرة المتغيرات. هل النص مفيش شيء متغيرات؟ هتكلم على فكرة المتغيرات إن شاء الله. لكن النص فيه إيه؟ فيه ثبات. النص فيه ثبات، لأن الإنسان من لحظة الخلق الأولى، وده يعرفنا إن إحنا ليه ضد التطور، من لحظة الخلق الأولى والإنسان فيه مرتكزات ثابتة، فيه ثوابت، فيه مشاعر ثابتة، فيه أخلاق ثابتة، فيه فطرة ثابتة. فالنص بيخاطب هذا الجزء الثابت من الإنسان، سواء كونه ذكر أو أنثى أو طفل أو رجل ويتحرك، فيه ثوابت في الإنسان، النص ثابت، فيه بيخاطب هذا الجزء الثابت. المتغيرات الحياتية النص اعتبرها وسكت عنها، واتكلمت عن ده في صورة العنكبوت في قضية الاكتفاء المنهجي، وإن فيه مساحة من النص سابها مفتوحة. لكن نرجع، يبقى ليه في معركة حول النص؟ لأن النص ثابت ضد الأهواء. ففي واحد يقول لك إيه؟ لا على فكرة هو كده المرأة مش صح، الصح إن المرأة كذا كذا كذا. بعدين يفاجأ، إيه ده؟ ده النص عكس اللي أنا بقوله. طب أنا هتصرف إزاي؟ أنا بقى شكلي وحش جدا دلوقتي. طب واحد يقول لك أنا شايف إن الدنيا التعامل معها كذا وكذا وكذا. يعني مثال يعني سريع كده برضو نقدي، يعني من الكتاب اللي بيحاولوا يطلعوا افكار ابداعيه، او احمد خير العمري له افكار جيده في بعض الكتب، وله افكار انا ارى ان هي يعني للاسف تحتاج الى مراجعات، سواء حتى في ردود على الالحاد كان فيها اخطاء منهجيه سيئه جدا. لكن خلينا ناخد كتاب اسمه البوصله القرانيه بتاعه. كتاب البوصله القرانيه هو كتاب بيحاول يقول لك وجهه القران. فانا ممكن مثلا، وده مش ممكن ده حقيقة، انا مخالف الطرح اللي في الكتاب الوصل القرآنية. طب لو انا عايز اقدم دليل ان انا اقول له يا استاذ احمد، ما اعرفش هو الدكتور او الدكتور احمد خير العمري، انا اخالف ما تفضلت وتقدمت به في طرحك في كتاب الوصل القرآنية، يقول لي ما دليلك؟ اقول له في نص ثابت، يعني النص ثابت اهو بيقول كذا وكذا وكذا، والمعاني اللي انا بقولها مبثوثة في النص القرآني، ولو بحثنا كما وكيفا هنجد ان المعاني دي بتخالف الطرح، والمعاني دي يبقى فيه نص نرجع له، في نصوص نرجع لها. يبقى عند الخلافات لازم في حاجة نرجع لها، وإلا الخلاف هيظل الى ما لا نهاية، يعني وده قيمة النص. فاحيانا المخالف، مش قصدي طبعا نقول احمد خير عمر دلوقتي خلاص انا برجع عليه، الناس المفسدين اللي عايز يتبع هواه يفاجأ ان النص ضد الهوى. واصلا الامام الشاطبي بيقول كل الشريعة جاءت زي ما بيقول في الموافقات في كتابه، جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه. يعني الشريعة جاءت تقول لك ما تتبعش هواك واسمع كلام ربنا، يعني خالف الهوى، بل لا يؤمن احدكم حتى يكون حديثه، ان كان في ضعف لكن معناه صحيح، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني عموم الشريعة ومن المقاصد الكلية الرئيسية للشريعة أن تخرج الإنسان من داعية هوى. طيب ما هو أنا دلوقتي أهوائي دي عايز أمشيها، وفاجأ أني فنزل لا 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 ليه فرجع تاني، النص بيقول كذا كذا، بس الموضوع عكس اللي أنت بتقوله تماما. فده خلى، طب وإحنا نتصرف إزاي؟ أهل الشهوات متضايقين، هنتصرف إزاي؟ يبقى احنا لازم نتصرف في النص ده، النص ده حاجز، احنا لازم يعني نكسر النص ده. وده بقى هنا ننقل بقى العنصر الثالث اللي هو الهروب من التكليف، وده كنت اتكلمت عنه في تقريبا درس وما قدر الله حق قدره تقريبا، اللي هو الاصل الثاني من اصول او الثالث من اصول الانحراف، مساله لما اتكلمت عن أنسنة الإله وتالي الإنسان، ولما حاولنا نجيب كلمة ما قدر الله حق قدره في القرآن، فوجئنا إن هذه الكلمة، هذه الجملة وما قدر الله حق قدره، أو من غير واو في آية، ما قدر الله حق قدره، موجودة في ثلاث مواطن في القرآن، في سورة الأنعام وفي سورة الحج وفي سورة الزمر. ولقينا إن الثلاث آيات أو الثلاث مواضع كل موطن بينفي سوء الظن عن الله، لأن يعني ما قدر الله حق قدره، ليه ما قدر الله حق قدره؟ إما مسألة الخلق اللي موجودة في سورة الحج، أو نفي الوحي اللي موجودة في سورة الأنعام ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى احنا قلنا ما قدر الله حق قدره جت في ثلاث مواطن، مرة مع الخلق ومرة مع الوحي ومرة مع الدار الآخرة. وقلنا الثلاثة دول هو ده مثلث التكليف. وإن أي حد عايز يهرب من التكليف يا إما ينكر وجود الله أو ينكر النص أو ينكر الدار الآخرة. يعني المشركين قالوا في إله بس أنكروا الاثنين دول. الملحد ممكن ينكر الثلاثة. في واحد ممكن ينكر الدار الآخرة بس أو يدلس في الدار الآخرة زي بعض أهل الكتاب قالوا إن مثلا أيام المعدودات إحنا نعذب أيام المعدودات فيدلس في الدار الآخرة ويسيب النص زي ما هو ويسيب أو يعني برضو يحرف في النص. فده مثلث التكليف. أي لاعب في ضلع من الأضلاع هيساعد اللي عايز يتبع الشهوات إنه يهرب من التكليف. يبقى إذن هيفاجئ إن أمامه ضلع من الأضلاع لازم يتخلص منه وهو النص. يعني مثلا الملحد دلوقتي لو عايز يدعي العقلانية أو الاضطراد أو إن كلامه مضطرد أو لازم يجاوب. وده اللي خلى كتير من الملاحدة الآن بيهربوا من منطقة الإلحاد المباشر إلى منطقة اللا أدرية، إن هو لازم يجاوب على سؤال الوجود. فيجي الملحد يفاجأ إنه مش قادر يقدم إجابات، لازم الملحد يرد على مسألة الخلق. ولازم اللي هيثبت وجود الإله يثبت هل الإله خلقنا كده عبثا ما فيش رسالة ما نزلناش نص. ولازم اللي هيحرف في النص يبقى عنده إجابات على الأسئلة اللي هتورد عليه. طيب فبالتالي المراوغة من التكليف هتخلي الإنسان لازم يقدم إجابات. وده اللي خلى إن الوقت أي حد بيدعي أو خلاص أي حد وصلنا معاه إن إحنا هزمناه في مسألة وجود ربنا سبحانه وتعالى وأثبتنا إن هذا الكون له حكمة عظيمة وبالتالي أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني وإحنا نجحنا في المقدمة دي وفي مناظرة أو في إقناع أو في نقاش كسبنا المقدمة الأولى إن الإنسان لم يترك ولن يترك سدى، فبالتالي الله سبحانه وتعالى سينزل له نصا. لو نجحنا في المقدمة الأولى وفي واحد اتهزم معانا في الجولة الأولى وعايز يظل يتبع الشهوات، هتيجي بقى درس النهاردة اللي هو معركة النص. حاسس إن النص بالنسبة له بيحرجه، ثابت مش متغير، يتصرف إزاي؟ يبدأ بقى هنا يتكلم عن المعارك. بدأت المعركة مع النص، بدأت المعركة مع النص. أقوال كتيرة يعني ممكن ترجعوا لها في الكتب المصادر اللي قالكوا، زي جون لوك كان بيقول لم يعد لنا حاجة إلى الوحي. هو حاسس إن الوحي عامل نوع من التضييق، قال لك لم يعد لنا بحاجة الوحي. فالله سبحانه وتعالى بيقول هو خلاص يثبت وجود الله، أعطانا وسائل أكثر نفعا من الوصول لاحتياجاتنا. وتلاقي حد تاني يقول لك لا، إحنا الوحي مأيدنا، محتاجين نوصل لطريقة ان احنا نتخلص بها من سيطرة الوحي على حياتنا. ونقولات كثيرة يعني ممكن اقول لكم على موطنها ان شاء الله في اخر الدرس. طيب نيجي بقى بدأت معركة النص. احنا اتكلمنا على في لحظتين مفصليتين، لحظة الخطاب الاول من الله سبحانه وتعالى لآدم عند نزوله الارض، واللي يهمنا احنا بقى كمسلمين ولحظة النزول الاول للوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا على اللحظة المفصلية الاولى دي خلاص، كلمنا ايه، حللنا الالفاظ اللي فيها. نيجي نتكلم على اللحظه المفصليه الثانيه دي، لحظه اقرا. طبعا اللحظات المفصليه كتير، زي هنا يعني لو انت عايز الثلاث لحظات ورا بعض في سوره المائده، ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور، وبعد كده الانجيل، وبعد كده القران اللي هو مهيمنا عليه، وبعد كده ومن لم يحكم بما انزل الله، خلاص الثلاث ايات، وانه من احسن الله حكما لقوم يوقنون. الربع ده جيد جدا في تصور خريطه نزول الشريعه والتصور العام لنزول الشريعة. سورة المائدة أصلا سورة يعني على الله سبحانه وتعالى يسر شرح لها، سورة بتبين لك النظرة الإجمالية لنزول الشريعة على الأرض وفكرة العهود والمواثيق. طيب اللحظة المفصلية دي، خلينا نشوف ما قبل اللحظة المفصلية وما بعدها. انتوا طبعا عشان انتوا عكسي فهيبقى عندكم القبل وبعدها، هنتكلم على ما قبل اللحظة المفصلية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كان اسمه ايه؟ كان بيسمى يلقب بالصادق الأمين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حد بيعمل له معارك وبيركز معاه وعايز يغتاله وعايز يموته وزعلانين منه؟ لا ما حصلش، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الامين، وكانوا بيشاوروه وكانوا عارفين انه بيظل الليالي ذوات العدد في الغار، وكانت بكل امان عادي جدا امنا خديجه تذهب اليه وتعطيه الطعام ليتزود. يعني ما كانش حد بيراقبه، وكان مثلا بقى زي الهجره قال له أمنا خديجة وانت جاية الغار خلي حد يجيب الغنم ويمسح الآثار وخلي حد يعرفك الطريق. لا أبدا، بكل أريحية أمنا خديجة كانت بتأتي بالطعام وتروح للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزود الليالي ذات العدد، بل في بعض الروايات أنها كانت تعتكف بجواره. فالموضوع في قمة الأمان، وكان يخلص الأيام دي وينزل يعيش وسط المجتمع ويتاجر ويكسب والناس ممكن تعطيه أموال، يبقى كان عايش حياة ما فيش فيها المعارك اللي احنا بنتكلم فيها، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال من أول لحظة بعضكم لبعض عدو. متى بدأت المعركة؟ أول من تغير الاسم من الصادق الأمين، لأن ده اسم يا جماعة، الصادق الأمين وصف ذاتي. هتقول لي ذاتي ما هو بيصدق للناس وأمانة الناس، مش قصدي ملوش أثر متعدي، أقصد إن هو كإنسان، هو أنا إنسان صادق وإنسان أمين، دي أخلاقي. لكن تغير الاسم إلى رسول الله، بقى اسمه إيه بعد ما كان الصادق الأمين؟ بقى اسمه محمد رسول الله. يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه كلمة رسول؟ يعني يحمل رسالة. بقى هنا معاه شيء متعدي، يعني هو الآن مطالب أن يبلغ الرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان، واسمه فرقان، على عبده. ليه؟ ليكون للعالمين نذيرا. يعني الآن من أول لحظة قيل له قم، عادش ينفع خلاص تقعد، عادش ينفع تعتزل، ما قبل الرسالة يسعك الاعتزال، انك تعتزل عن الناس، لأنه أصلا ما كانش معاه أداة للتغيير. ولو أنت عايز تتخيل ماذا لو غاب القرآن، هنرجع للحظة الأولى، لحظة الاعتزال في الكهوف، وده اللي حصل للنصرانية لما بدأ يحصل التحريف، هو خلاص الرهبانية، هو معوش أداة يغير به، يعني تحريف النصوص هيمنعك من أن يبقى معاك أدوات التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد إقرأ إلى أنه كان أو أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح رسولا، يعني بقى معاه رسالة ومطالب أن يبلغ هذه الرسالة، وركز معايا، كما هي، وإن لم تفعل زي ما ربنا قال وابن عباس فسر، يعني إن لم تبلغها كاملة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو أنت بلغت القرآن كاملا إلا آية أو آيتين فكأنك لم تبلغ رسالة، يعني الرسالة مجملة على بعضها، إذا كان في استطاعتي كذلك طبعا، أو إحنا من بعدنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبلغ رسالة فوجئ بمعركة، يعني إيه ده؟ أنا قبل المعركة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي بكل أريحية هم واثقين فيه، فدعا الناس ودعا الأقرباء ودعا العشيرة، أيها الناس، وبعدين قال لهم هو مش أنا، لو قلت لكم إن في خيل خلف هذا الوادي تغير علينا مش هتصدقوني، لو أنا كلمتكم على مسألة حياتية خطيرة سياسية هتؤدي إلى الوفاة وإلى القتل هتصدقوني؟ آه هنصدق. يعني لو أنا كلمتكم في مسألة سياسية يترتب عليها إن إحنا قد نباد هتصدقوني؟ آه هتصدقوني. أنا بقى بكلمكم في مسألة أخروية ينبني عليها أن قد إنسان يخلد في جهنم هتصدقوني؟ قالوا لا. ليه؟ فبدأ يطرح عليهم القرآن، قالوا لا مش هنصدقك. يبقى بدأت المعركة من اللحظة دي. طيب هنا بدأت المعارك الثلاث، معركة الجاهلية الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجرة، لما راح بقى لأهل الكتاب قالوا لا أنت معك نص، ده احنا اللي معنا النص. يعني هنا بقى بدأت معركة أخرى تماما، أصبح نص مقابل نص، هناك نص مقابل أهواء وشهوات فقط. يعني في الجاهلية في مكة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم نص، هما بيقولوا ايه بقى؟ لذلك من الآيات الجميلة قوي في سورة ترتيب الآيات في سورة الأنفال، بيقولوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن، فمضايقهم جدا القرآن، فقالوا على فكرة لو نشاء لقلنا مثل هذا. بعدها بشوية وما كان صلاتهم عند البيت إلا ايه؟ إلا مكاء يعني هو لما حب يعمل حاجة صلاة وحب يجيب عمل ايه عادي صفر ويطب، هو ما عندوش حاجة، يعني هو ما عندوش معنى قادر يقدمه. لكن معركة الجاهلية كان نص مقابل أهواء وشهوات، هنشوف إزاي حاربوا بقى ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح أهل الكتاب لا احنا معنا نص. طب هم أصلا قدروا يحاربوا النص بتاعهم إزاي؟ يعني إزاي أنتوا بتحلوا الربا، تتعاملوا بالربا إزاي؟ إذا سرق فيكم الشريفة تركتموه إزاي؟ مش بتقيموا العدل بينكم إزاي؟ بتتبعوا الشهوات إزاي؟ الأحبار والرهبان عندكم بيأكلوا أموال الناس بالباطل إزاي؟ وصلتوا كده وإنت لسه اسمكم أهل الكتاب، عملتوها إزاي دي؟ يعني بحيث ان اللي عندنا اللي عايزين يتعلموا الحاجة دي يتعلموا، يفضل ازاي مفتي وازاي مش عارف ايه وبرضو يعمل اللي عايزه من الشباب، عملتوها ازاي دي؟ فهم قدروا يعملوا حاجات، عايزين بقى ينقلوا الادوات دي مع النص القرآني، فدي معركة تانية. معركة تالتة خالص ان الابديتس بقى اللي نزلت لمعركة النص، القراءات المعاصرة للنص القرآني، ازاي قدروا ان هم يبتكروا ادوات عشان يحرفوا النص وعشان يظلوا قدام الناس يقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أنا مسلم. ويمزل ايه انا بحب النص القراني. وبعدين لا انا شايف ان المراه تمشي بالبيكيني في الشارع ازاي يعني؟ لا لا اصل انت مش فاهم، انا هشرح لك النص القراني. هو ما انكرش النص، هو لم ينكر النص خلاص. وهنتكلم على المعركه الاخيره مع النص. طيب نيجي نتكلم، يبقى دلوقتي هنتكلم ثلاث معارك: معركه الجاهليه، معركه اهل الكتاب، المعركه المعاصره مع النص القراني، ثم الختام كيف نواجه هذه المعارك. معركه الجاهليه يعني احنا ممكن نصيغها في عناصر. لما بصيغها في عناصر قد يظن البعض ان المشركين حطوا خطه رقم واحد هنعمل كذا، فاذا فشلنا بلان بي هنعمل كذا، فاذا فشلنا الخطه مش ده اللي حصل. لكن انت هتلاقي طريقه عرضها اشبه بكده، يعني ده محاوله ان احنا ايه من استقراء النصوص القرانيه ما هي الادوات التي استعملها المشركون لمحاربه النص القراني. طيب ممكن نقول ان هم عملوا اربع حاجات، يعني معركه اربع حاجات ممكن نسميها: الاعراض، معركه الاعراض، ثم معركه عدم التاثر، ثم معركه الاتهام والهجوم، ثم معركه المساومه. اربع معارك خاضها المشركون مع النص: الاعراض، عدم التاثر، اتهام وهجوم، مساومه. وبعد ما خلصوا المعارك دي وفشلوا فيها كلها عملوا معركة أخيرة هقولها وبعد كده ننتقل لمعركة أهل الكتاب. إيه معركة الإعراض؟ دايما لما حد مثلا، وده بيحصل في أي حاجة حتى إحنا كمسلمين، تيجي شبهة إلحادية أو واحد أنت بتورد عليه شبهة، أو أول حاجة بتعملها عايز تبين مدى ثقتك في نفسك، فبتعمل إيه؟ بتقول إيه؟ ده كلام فارغ، ده هواء، ده كأنه ينفخ في هواء وكأنه يريد أن يطفئ نور الشمس. فهما برضو عايزين ياخدوا بقى الحته دي بقى، فيقول لك ايه الكلام ده سيبوه كلام. لذلك في اظن في سوره لقمان فقال الله سبحانه وتعالى: ولو انما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمدهم من بعد سبعه ابحر في اكثر من سبب نزول منها. اثر مروي عن قتاده انه قال ان المشركين قالوا هذا كلام. يعني هما دلوقتي قاعدوا يفكروا ايه اللي جد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل عليه سلاح من السماء؟ هل أخرج يده فأصبحت بيضاء؟ هل كانت معه عصا فشق بها البحر؟ هل كان يحيي الموتى؟ هل يبرئ الأكمه والأبرص؟ لا لا مش كل ده. إيه اللي جد عليه؟ اللي جد عليه أنه نزل عليه وحي. يبقى احنا هم نشوف التفكير، وده تفكير على فكرة صحيح، لو احنا استطعنا ان احنا ننزع منه الوحي أو نهون من شأن الوحي احنا كده نجحنا في المعركة. يعني ده اللي جد، هو قبل كده ما كانش عندنا مشكله معاه، كان الصادق الامين اللي بيروح يقعد في الغار وبنشاوره في مشاكلنا ما عندناش منه مشكله خالص. طيب فاول حاجه قالوا ايه؟ يظهر بقى الثقه. هذا كلام زي ما قتاده بيقول، هذا كلام يوشك ان ينفد. يعني النهارده عارف يقول سوره الفلق، بكره هيقول سوره التكوير، بعد كده مش هيلاقي سوره يقولها، هيسيبوه يخلص شويه. الكلام ما بيخلصش، ومش بس الكلام ما بيخلصش، ده احد معاني كان يعني ممكن يناقش فيه، بس يعني ما نفذت كلمات الله المعاني المتجدده للوحي. يعني حتى لو الوحي له عدد ايات ثابت 6000 وشويه، المعاني ما بتخلصش. ففشلوا في مساله ما نفذ ان هم ايه يوشكوا ان ينفذ. قالوا طب خلاص سيبوا يتكلم لغايه لما عمره اللي ينفذ. شاعر نتربص به ريب المنون، او بيقول شاعر وشويه وهيموت ريب المنون. هل دي بقى يعني هل دي اشاره كده خفيه لاغتياله؟ المهم يعني ايه شاعر نتربص به ريب المنون، كده كده هيموت، جه ناس قبله وماتوا نصبر عليه شويه مش مشكله، جيلنا يفسد بس الجيل اللي بعده هيكون هو مات وكلامه خلص. فقعدوا يتعاملوا بيه ويتواصوا بالاعراض، يتواصوا بالاعراض، بيفاجئوا الكلام مستمر، الاثر مستمر، ابقى الله. وده من إعجاز القرآن وإعجاز الإسلام. لما حد يقول لك إيه من معجزات الإسلام، أنت بتقول له لما تقرأ بدايات القرآن المكي اللي يتكلم بالكلام ده بيتكلم بطريقة فيها ثقة أنه سيمكن. طب ما كان ممكن يموت في نص، لكن إن هو ما يموتش غير بعد اليوم أكملت لكم دينكم، وما يموتش غير بعد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينها أفواجا، ده من إعجاز الإسلام. ففشلت المحاولة الأولى. قالوا لا، قعدوا بقى عملوا التخيلات، يعني ده أنا بجود من عندي، يعني عملوا بقى كده المجلس، احنا مش هنسكت على اللي بيحصل ده، الأتباع اللي معانا بيروحوا، وبعدين ده البيوت الزنا هتقل والشهوات شوية، يقول لك ما تعملوش كده، وهما بيحاولوا يدرسوا ايه أسباب التغيير. يعني زي ما درسوا كده سيدنا شعيب، قالوا في حاجة غيرت في سيدنا شعيب. فقالوا ايه؟ أصلاتك تأمرك. حسوا ان الصلاة بتاعت سيدنا شعيب دي هي اللي بتدي الأوامر، يعني حسوا انه بيقف في الصلاة بيتغير، فاحنا عايزين نحارب الصلاة دي، فهم عايزين يحاربوا الوحي، فلقوا ان الإعراض والتجاهل مش نافع. انتقلت مع رقم 2. طب خلاص لو احنا هاجمناه هيقول ان احنا معظمين الوحي ده، احنا هنعرض بس المرة دي إعراض بنوع من التواصي بعدم التأثر، هنقعد نحذر بعضنا اوعى تسمع له، وهنعمل ايه؟ وهنوزع القطن الكرسف مجانا، هنعمل جمعيات خيرية توزع القطن مجانا على ابواب مكة، وهنبدأ بقى معركة جديدة خالص ان احنا هنوصي بعضنا البعض بعدم التأثر. وقال الذين كفروا لا تسمعوا، دي المعركة رقم 2، لا تسمعوا. يبقى رقم 1 التجاهل، كأنه مش سمع حاجة، يعني نفسه ما يقرأ القرآن ولا كأنه سمع حاجة، وعادي وعايش حياته بيمارس حياته بأريحية. رقم 2 لا، بدأ فيه حالة الطوارئ، إعلان حالة الطوارئ ويجمع ناس، هنعمل إيه؟ ممنوع أي حد يسمع القرآن، تحذير. لا تستمع، مش لا، ابن عاشور بيقول مش لا تستمعوا لهذا القرآن، لا 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 تسمعوا، يعني لو قدرا انت معدي، طبعا قدرا دي من عندي ومش بيقولوا قدر، لو بالصدفة انت معدي والنبي قال القرآن اتصرف، طبعا انا ما معيش قطن، يعني جيت احط عشان احط القطن ما في، غني والغوا فيه، افتكر اي حاجة، افتكر اغنية، افتكر كنت ليلة حلوة قضيتها، ضيع يعني ايه، لغوش على نفسك والغوا فيه، لانك لن ننتصر في معركتنا معه الا بانتصارنا على الوحي لعلكم تغلبون. فبدأت المعركة رقم 2 اللي هو احد معاني سامدون وانتم تغنون، اللي هو ان احنا نلغوش عشان الناس ما تسمعش، فن اللغوشة، عارف زي احد القنوات اللي كان شعارها قناة الفاسدة اللي من شعارتها مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هو احنا هنخليك مش هتقدر تسمع، زي ما ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، يعني ارجو ان بعد السلسلة دي ندخل في سورة الكهف ونتكلم ان من الايات المحورية في سورة الكهف وكانوا لا يستطيعون سمع، هو عايزك توصل لمرحلة انك مش قادر تسمع القرآن، وبعدين يفاجأ ان بمجرد ما بيشيل الكرسف يشيل القطن زي ما حصل مع بعض الصحابة اللي اسلموا ويسمع يؤمن، ان يكون معدي من قدام دار ابي بكر الصديق ويسمع قراية القرآن من الصديق والصديق التزم انه مش هيطلع بره فناء الدار، ومجرد قرايته للقرآن ويعيط، ابو بكر كان رجل، كان رجلا اسيفا يبكي، فالناس كانت بتتقصف على الدار تحاول تسمع، قالوا ايه ده مش هينفع بقى الموضوع ده، احنا الموضوع ان احنا نعرض بس او نعرض وندعو بعضنا البعض لعدم التأثر كأن في أذنينا وقر، مش هينفع الوقر ده مش جايب همه، احنا لازم نتصرف، نعمل ايه بقى؟ قال له خلاص احنا المرة دي هنعمل حالة من الهجوم. طولت عليكم انا عارف، معلش. هنعمل حالة من الايه؟ من الهجوم. يعني ايه بقى الهجوم دي؟ يعني احنا هنحاول نقوم بتشويه النص القرآني ده، يعني الاول اعراض ثم عدم تأثر ثم تشويه، هنقول بقى عليه شعر، هنقول عليه سحر، ومرحلة التشويه دي يا جماعة محتاجة تفكير، زي ربنا بيقول ايه قبل المرحلة دي، انه فكر وقدر، لازم الكلام يكون موزون، ما يقولش اي كلام كده، قدر في ذهنه وقعد يرتب قعد، دي مرحلة بقى ان لما حد يحاول يحارب النص القرآني دلوقتي تلاقي بعد طول تفكير انه فكر وقدر، في الاخر قال، طلع باتهام، قال ان هذا الا سحر يؤثر، قبل ما يقدموا الطعونات في النص القرآني بيقعدوا يفكروا، دي مرحلة التخطيط على الهجوم. يعني كنت عشان حسيت الوقت بيجري بينا، كان في اكتر من ايات هنا ممكن نشرحها، زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى ممكن ترجعوا لي، كما انزلنا على المقتسمين، قيل اقتسموا قيل اقسموا مقتسمين، قيل من القسم وقيل من الاقتسام، لو خدنا قول اقتسام قيل اقتسموا طرق مكة، وان كل واحد بيدخل اقتسموا ايضا التهم، يعني واحد واقف على مدخل مكة ده اللي جاي يدخل مكة يقول له ده شاعر، هيقابلك واحد شاعر، واحد هنا يقول كاهن، واحد هنا يقول سحر، لما تتوزع التهم الانسان يحصل له حالة من اللغوشة، وده حصل الوقت، زي ما بتلاقي موقع بيتهم القرآن ان هو واخد من الكتب السابقة، وموقع بيقول ان القرآن فيه اكاذيب، وموقع بيقول القرآن ضد العلم، وموقع يعملوا حالة من اللغوشة على النص القرآن، كل ده حالة من الهجوم. اخر حاجة فشلوا في كل ده، قالك بقولك ايه، قعدوا مع بعض، دي برضو من عندي، قعدوا مع بعض كده قالوا ايه، ما نلعب على المكشوف، ايه رأيك بقى، لان واضح ان كل اللي احنا عملناه ده مش نافع، احنا هنقعد معاه ونعمل اتفاقات، خلاص ايه رأيك تسيب النص القرآني ده ونديك اللي انت عايزه. عايز ملك هنملكك، عايز اجمل واحده هنجوزك، شوف انت عايز ايه واحنا هندفعه. بس توقف عن هذا النص القرآن، اللي هي بقى مرحله اخر مرحله، مرحله المساومه، ائتي بقرآن غير هذا او بدله، مش هينفع تكمل كده. طب اقول لك على حاجه، فشلوا في دي، طيب ايه رايك تتنازل عنه قليلا، يعني زي ما ربنا قال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا. هم عايزين ايه؟ عايزين قليلا دي، ورجعوا للدرس ده، لان قليلا دي معناه ان النص ده طلع مش مقدس. يا جماعه خدوا بالكم، يعني موضوع ان احنا نتنازل عن شيء من الدين لارضاء الاخر وبنعتقد ان ده نوع من التقارب، لا، ده معناه، ده بيديله ثقه ان النص ده طلع مش مقدس. ما هو اللي يخليك عارف لما نقول انا مستحيل اقرب من ده، مستحيل اقرب منه، وبعدين بعد ضغط عليا، طب خلاص انا الدين ضايقك بس هتسلم، والله والله لو قطعتها هتسلم، طب قول والله. طيب يوم ايه؟ تاني كده خلاص. طب ممكن تقطع لي الصفحه دي كمان؟ لا يمكن، ده مقدس. مقدس، انت قطعت الصفحه الاولانيه، يعني هو دلوقتي بقى مقدس؟ فهو انت مجرد القليل الاولاني هيجيب القليل الثاني والقليل الثالث والقليل الرابع، خلاص بقت الموضوع اتفتح ما تعرفش ترجع فيه. وده بيحصل كتير، اظن كان في مجموعه محاولات قام بها اليهود ومن قبلهم المشركين، بل قامت بها ملكة سبأ مع سليمان، كان أظن جمع المحاولات دي حبنك الميداني في كتاب أظن اسمه مكائد يهودية تقريبا. كانوا عايزين يعرفوا، يقول لك أنبي هو أم ملك، اختبارات زي ما بلقيس كده، أنا هبعت هدية لو قابلها يبقى هو ملك مش نبي. محاولات اليهود حاولوا يعملوها، يقول لك احنا هنعمل له اختبار، لو اختار الاختيار اللي احنا عايزينه يبقى ده طلع ملك، يبقى احنا خلاص هنحاربه وهنضغط عليه، لو فضل مصمم على ما نكره ده طلع نبي. يعني احيانا اصرارك على ما يكره الخصم يؤكد انك على الحق مش العكس. فاياك ان تتنازل عن جزء من الدين. يعني الخلاصة، المعركة الاولى كده خلصت، معركة الجاهلية، او لسه هنقول بقى اخر حاجة. معركة الجاهلية كانت معركة، يعني انا بسميها معركة وش في وش، هو دخل في النص مش عايز نص، ما أنزل الله على بشر من شيء، شيل لنا النص ده غيره. أهل الكتاب أذكى شوية، يخشوا لأن هم أهل الكتاب، لو ترك النص هو أصلا قيمته إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، هو أصلا مصدر الرزق بتاعه إن هو الأحبار والرهبان، فهو عايز يحافظ على مصدر الرزق ده. أحد معاني قول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وده قول المتأخرين أظن ذكره ابن عاشور، يعني أحد مصادر الرزق هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. فشلت المعركة الأولى، قال لك خلاص هو النص ده بيطلع إيه؟ يعني النص ده لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بيه في الأرض طلع إيه؟ يعني طلع مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالوحي في الأرض بين الناس، طلع مثلا ثمار فنولع له فيها، ولا طلع مال فنسرقه منه؟ النص ده طلع إيه؟ طلع رجال، طلع صحابة، ده منتج النص القرآني. يعني انت عايز تعرف ما هي منتجات النص القرآني، هم الصحابة. طب نعمل ايه؟ نموت الصحابة، نموت النص، نموت، احنا مش عارفين نموت النص. اعرضنا واعترضنا وشغبنا وهربنا وحاولنا ان احنا نساوم، وكل ده فشل. طب نعمل ايه؟ نموت المنتج. فبدأوا بالتقتيل والتعذيب والتشييد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البروج، واختيار سورة البروج في مكة له دلالة ان البروج اللي حصل ان الملك الظالم موت كل المؤمنين. فربنا بيقول لهم في اخر سورة البروج، بل يعني مهما موتته ومهما قطعته في الناس، بل هو قرآن مجيد، السر في تكوين الرجال هو النص، والنص محفوظ في لوح محفوظ. لذلك في ظني، يعني التدبر قد يكون خاطئ، قد يكون خاطئا، ان سورة البروج والطارق والاعلى قصة حفظ النص، مش ده الموضوع الأوحد، أحد المواضيع وكلمت عنها بالتفصيل، إزاي القرآن في لوحة محفوظ، وإزاي لحظة نزول الوحي، يعني هو هنا في اللوحة المحفوظ في البروج، وفي الطارق لحظة النزول، ودي لحظة مهيبة، يعني لحظة الملائكة كلها بتخضع ويخشى عليها، لحظة مهيبة، لحظة أن يتكلم الله بالوحي. ونزول النص استرق بقى محاولة تحريف النص واستراق السمع من الشياطين، فربنا يقول لك كل ده محفوظ، النجم الثاقب، كل من يحاول استراق السمع يحرق. يبقى دي اللوح المحفوظ، ودي من السماء، وفي الأعلى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سنقوله كما فلا تنسى. فالقرآن محفوظ هنا في اللوح المحفوظ، وفي لوحة النزول، وفي صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فمحفوظ. دي رحلة حفظ الوحي، البروج الطارق للأعلى. لكن في الأسف في ناس على عيونها بالرغم ان القرآن موجود في غشاوة اللي هي جات الغاشية، فزيك سورة الغاشية بتقول له بعد بقى الثلاث دول افلا ينظرون، انت محتاج تنظر عشان تتأمل في الوحي. طيب نرجع لسورة البروج، محاولة التقتيل لن تثمر، يعني اللي عايزين يحاربوا الدين ربنا بيقول لهم احد معاني قول الله سبحانه وتعالى من كان يظن، اللي معتقد انه هيهزم الدين الا ينصره الله، الهادي قيل بتعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن الا ينصره الله. الايه فيها اقوال كتير، اخد قول كان مش هو الاشهر، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، قيل سبب حبل الى السماء ويخلو نفسه كان فيه من نوع من التهكم، او بسبب الى السماء ثم ليقطع الوحي، يعني الوسيله. انا بقول لك يعني عارف انت لما تكون انت في قمه الثقه زي الغلام الاخدود كده بيقول الملك انت عايز تموتني، ما فيش غير وسيله واحده بس، لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فانت عايز تقول لهم انتوا يا جماعه اللي متضايقين من النص ومتضايقين من الثابت ومتضايقين من القوانين الشرعيه والوحي والشريعه، انتوا عايزين تهزموا الشريعه، موضوع القتل والسجون والتعذيب ده مش هيجيب. انا بقول لكم ده مش هيجيب، لان انتوا هتموتوا دول هي غيرهم. القران محفوظ، والقران لما بيثمر لما بيزرع بيطلع منتج اللي هو الرجال. وهي دي سورة الطارق، الدورة اللي ربنا ذكرها في سورة الطارق، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، المية بتنزل والأرض تطلع. هو الوحي كده بينزل على قلوب المؤمنين يطلع معاني إيمانية ما بيخلصش، موت دول هينزل على غيرهم لأنه هو محفوظ. فأنتوا عايزين تجيبوا من الآخر وتوفروا جهودكم، خليكم تعاملوا مع النص المباشر، فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يدي منك يدوم يغيظ، وده مش هيحصل، وكذلك أنزلناه آيات ده مش هيحصل. فآخر معركة التعذيب والتشريد والقتل أيضا بقت بالفشل، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وبدأت معركة جديدة مختلفة. وده مهم، بسم الله، هو المعركة الجديدة دي، هذه المعركة الجديدة مهمة ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ وهو بيبعته لليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، مهم أنك تعرف مين اللي بيقومك. يعني مقاومة الملحد غير المشرك الوثني غير أهل الكتاب غير العلماني تختلف. طب أهل الكتاب، وللأسف برضو الوقت يجري مننا، هيتعاملوا إزاي؟ يعني أنا قلت مشكلة أهل الكتاب إن هم اسمهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب وده أنا شرحتها أظن في بالي يريد الإنسان ولا يفجر أمامه، عايز يعمل معادلة صعبة جدا، عايز يحقق الفجور اللي بداخله ويحافظ على غلاف أهل الكتاب. قالك نعمل إيه؟ قالك بس هات لي الكتاب ده ونحضره، همسك الكتاب ودخل الآن في معركة الشهوات والأهواء تريد شيئا والنص ثابت بيقوله شيء، فدخل المعركة مع النص اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. قال خلاص معارك بقى ربنا ذكرها في مقدمة سورة البقرة وتفصيل سورة البقرة وفي النساء وفي المائدة، في معركة التحريف ومعركة التأويل ومعركة الانتقاء ومعركة تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون، في معارك قاموا بها. فممكن يقول لك ايه، احنا هنحرف المعنى او هنبدل النص هنمسح. كانوا يعملوا قراطيس عشان يخبوا اللي هم مش عايزينه على الناس، وكانت الناس اميه مش عارفين منهم اميون لا يعلمون الكتابه الا اماني، لذلك ايات التحريف بتذكر ضمن سياق يعرف لك ان الناس ما كانتش عارفه ان ده بيحرف. فالوقت اصبح الوقت اصبح في معارك كثيره بتقام من اهل الكتاب مع النص، والنص بتاعهم احنا لسه ما جيناش بقى للايه للنص بتاعنا اللي هو القران، هم عملوا في النص بتاعهم وربنا قال لنا كده. يعني الجزء الاول من سوره البقره الجزء الاول من سوره البقره بيبين وسائل التدليس والتلبيس التي قاموا به، يعني قاموا بالتحريف، يقول لك اللفظه دي مش معناها كذا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية من بعد مواضعه، والتفريق مش يعني هيطول مش وقته، أو الانتقاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو التلبيس. التلبيس الحق، التلبيس ده قضية خطيرة جدا، يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى كيف يلبسون الحق بالباطل، وده من أوائل التوجيهات اللي جت سورة البقرة. مثلا يقولوا إيه اليهود، مثلا يقولوا إيه محمد نبي، يقولوا نعم محمد نبي، محمد رسول، نعم محمد رسول، يعني لا صحيح هل انتوا امنتوا ولا ايه اللي حصل؟ ايه الايمان ده؟ ولكنه رسول للعرب فقط، يوم حاطط حته من الحق على حته من الباطل. التلبيس ده يا جماعه اصعب شيء، لذلك العالم يحتاج فك هذا اللبس، يعني مثال الجاهلية قامت به ومثال حسي. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصفا، سورة البقرة أيضا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب ليه ربنا بيقول كده؟ إن هم جابوا صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة، وحطوا الصنمين على الصفا والمروة، فأصبح اللي بيطوف بين الصفا والمروة بيطوف بين الصفا وإساف ونائلة والمروة. فقد يعتقد الإنسان أن إساف ونائلة من شعائر الله كما أن الصفا والمروة من شعائر الله، فكأن من معاني الآية في القدرة الآية، وده دور العلماء على فك اللبس. يعني كان ممكن واحد يقول إيه، إحنا هنطوفه خلاص، إساف مش مشكلة مقدس، إساف مقدس ونائلة مقدس زي ما الصفا مقدس، يعني هياخد إيه، هياخد إساف والصفا على بعضه. أو واحد يقول لك لا لا لا، سنهجر الطواف بين الصفا والمروة، مش عايزين لان دي في ليه مش هتطوف من الصفا والمروه. يقول لك يا عم ده في اصلا، انت عايز تطوف من الصفا مشرك ولا ايه؟ واحد تاني يقول له يا عم ده مقدس ده على بعضه. فالايه جت فصلت الصفا والمروه فقط من شعائر الله، واساف ونائلة ليس من شعائر الله. فدور العالم ان اصعب شيء يقدم على الناس ان يقدم الحق ومعاه جزء من الباطل، دور العالم ان يفك هذا اللبس. لكن ايضا من وسائل اهل الكتاب، فأهل الكتاب استعملوا وسائل كتير لدرجة إن النص بتاعهم الوقت أصبح نوع من الـ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلق النص بتاعهم خلاص أصبح دايم، ما عادش فيه نص، بل كتير من النقاد زي ما عندهم عامة النقاد هناك، زي ما ذكر الدكتور سامي عاملي في كتابه استعادة النص الأصلي إنجيل، كتاب قيم رائع، إن هل هم بيتكلموا هل نستطيع استعادة النص الأصلي، يعني هم بيعترفوا ان النص الاصلي مش موجود، هل سنستطيع استعاده النص الاصلي انجيل؟ وعامه النقاد على المنع مش هنقدر، واللي بيقول ان احنا سنستطيع يعني بينقد، بل هم طب يقول لك ازاي، طب هم مش هيستطيعوا استعاده نص الانجيل، طب امال هيتعبدوا الناس بيه؟ يقول لك لا، ما احنا فاهمين المجملات، احنا متعبدين بالمجملات وربنا سابنا ان احنا نختار. فهم اصلا عندهم النص مش موجود، وده اللي خلى للاسف نشات العلمانية عندهم ليه؟ إن أصبح إن مفيش نص. ويا جماعة دايما عرفوا كده، إحنا حضرتنا أي دين هو حضارته قائمة على النص، أول لما النص بيروح هتنشأ حضارة لكنها ليست على مراد الله. إحنا احفظوا الكلمة دي، حضارة المسلمين هي حضارة نصية قامت على نص، قامت بتوجيهات من النص. تغييب النص وإنشاء حضارة يؤدي إلى حضارة على غير مراد الله، لازم تعرف كده. الخلافة اسمها خلافة راشدة، ليه تسميت راشدة؟ لما كان اللي فوق خالص اللي هو الرئيس اللي هو الخليفة بيجتمع في فهمه للنصوص مع تطبيقه على أرض الواقع. لما حصل الانفكاك بين الملك والكتاب، بين السلطان والكتاب، هنا بدأنا ندخل في مرحلة الملك مش في مرحلة الرشد. طيب يعني ذكرنا محاولات أهل الكتاب كل يعني احنا انتقينا منها، نيجي بعد كده بقى ايه المعركة المعاصرة مع النص. بدأت ازاي؟ قال لكم نص جيد، الكتاب اسمه ظاهرة التأويل في الفكر الغربي العربي المعاصر، دكتور خالد السيف، من أقوى الكتب، وكتاب صعب شوية، من أقوى ما كتب في مسألة الحرب على النص. بيقول قصة البداية هنا في النص، بيقول إيه بقى بعد ما ذكر هو الكتاب بيشرح قصة التأويل من الأول خالص، يعني كيف أول النص، بيقول في صفحة 103، بيقول انا هقرا لكم هنا كلام ايه سياق الاول. الكنيسه عماله تفاجئ ان ما عندناش نص، كل شويه حتى النص اتشال، حتى النص تحرف، يعملوا مجمع كنسي، والطرف الاخر طرف بقى اللي هو زي الجاهليه بقى، طرف الاهواء هجوم شنيع، غيروا لنا دي، اعملوا لنا الربا حلال. فالمجمع الكنسي طب ازاي ده احنا عندنا، طب خلاص هنشيل لكم ايه، هجوم متواصل على الكنيسه ان هي تغير في النص. اهل الاهواء اقوى، عاملين يهجموا يجلبوا بخيليهم ورجليهم عشان يغير النص. فالكنيسة من الخبطات المتتالية، فهنا بيقول في 103، وبعد هذه الضربات المتوالية على الفهم الكنسي الكتاب المقدس، هو كل شوية يخبطه خبطه يخبطه خبطه والفهم الكنسي يتراجع، اضطر الفهم الكنسي أو اضطر إلى التراجع لصالح القراءة الجديدة للكتاب المقدس، واعترف، خدوا بالكم ده اعتراف خطير جدا، واعترف اعترافا رسميا بالنقد الكتابي هذا النص. احنا يعني حطوا الكتاب المقدس بتاعهم على طاولة النقد، بس خلاص ده اعتراف كان خطير جدا في ضوء ايه؟ طب هننتقده ازاي؟ طب اذا كان ده ثابت المفروض نرجع له، هننتقده بإيه؟ قال لك لا، ما في حاجة اسمها، ودي هتكلم عنها، المناهج النقدية الحديثة. هنستعمل المناهج النقدية الحديثة. المناهج النقدية الحديثة دي كانت بتستعمل مع الروايات، مع المسلسلات، مع النصوص الفنية، أيا كان بقى هي بدأت في المقدس وراحت هناك، أو بدأت في الفن وراحت المقدس، أيا كان يعني. فقد اعترف المجمع الكنسي الشهير في مجمع الفاتيكان الثاني، والذي انعقد 1962-1965، إلى اتخاذ قرارات جريئة جدا، من أهمها الاعتراف الرسمي بحق العلماء في قراءة الكتاب المقدس باستخدام المنهج التاريخي المعاصر. وده اعتراف جعل هناك تصالح بين الكنيسة والحداثة، وأصبح فهم وتأويل الكتاب المقدس في ضوء نظرات الحديثة أمرا مشروعا، بعد أن كان زندقة ومروقا من الدين. يعني المطلب اللي اعترفوا به ده، اللي اعترفوا به لما كان حد بيطلبه قبل كده كان ممكن يحرقوه. لما كان حد بيقول لهم احنا عايزين نقرا الكتاب المقدس قراءه جديده، كان يعتبروا ده هرطقة، ده زندقه، ده خروج من الدين، من كتر الضغوطات. ومن كتر ما هو، احنا قلنا ايه اللي يخليهم يضغطوا؟ ما انت تنازلت مره، قدمت القليل، وقدمت عشان اهواك وشهواتك، طب ما تقدم عشاننا وهنراضي بعض، وهنسيبك انت اهل الكتاب، وهنسيبك تعبد في الكنيسه، وهنسيبك تعبد في المسجد، انت ترضينا بره واحنا نرضيك جوه، ويتم التعاقد. فبدأت اللي هي بقى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عايزين الفتنة عن طريق التأويل. بدأت بقى حاجة اسمها المناهج المعاصرة للتعامل مع النص. بدأت فكرتها ازاي؟ تركوا نشأ عند أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب النص عندهم مرن شويتين ثلاثة، يعني أستك شوي. النص عندنا ثابت، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. النص عندهم، وهقول دلوقتي نظريات، نشأت نظريات كتير، منها حاجة اسمها النص المفتوح. قالوا احنا لازم نفكر ازاي نسيبكوا اهل الكتاب وازاي نرضي شهواتنا. فقالوا خلاص احنا محتاجين حاجه اسمها، عشان يقول لك هم دايما حتى الملاحده اي انصار فكره، عشان يظل قدام الناس ان هو مش متناقض، لازم يصيغها صياغات معينه ويكتبها، ويكتبها في صيغه قوانين. طيب ما هي المناهج النقديه اللي انتوا دخلتوا بيها النص؟ نشا علم ممكن بيسموه الهرمنوطيقة. ايه الهرمنوطيقة ده؟ قال لك ده علم سموه بقى التأويل، سموه الترجمة، سموه المقاربة، سموه التفسير، ايا كانت الترجمة. انت لو جيت بحثت عنها في الترجمة هتجد ترجمات كتير ليه. ايه نشأته اصلا؟ له اكثر من رواية يعني، او ذكر في نشأته واختلافات ايه هو اصلا نشأته. لكن خلينا نقول ميزة كتاب التأويل بتاع خالد السيف انه جاب الموضوع من اول خالص. هذكر لكم إن شاء الله في الآخر مراجع هامة جدا لمعركة النصر. بيقول تأتي كلمة الهرمنوطيقة من الفعل اليوناني وجابه، وتعني تفسير. طب نشأت منين؟ قال هما كانوا بيعتقدوا إن الإله اليونان، والفكرة دي للأسف تسربت عند بعض المتكلمين يعني الإسلاميين، الإله لا يتكلم بكلام يسمعه الملك، لا يتكلم بحرف وصوت. عندهم قصة كده، الكلام هيودي حاجة اسمها التغير وحلول حوادث. لكن أهل السنة، الله سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء وقتما شاء بحرف وصوت، سبحانه وتعالى يسمعه من يشاء. هم لك لا. طيب هم يقولوا ايه؟ هم بقى اليونان، هنعرف ازاي مراد الإله مننا؟ الإله ده عندهم حاجة كده زي ما تكون حاجة مصمتة منعزلة عن العالم. قال لك في إله تاني صغير بقى بيعرف تفكير الآلهة، والإله ده عشان هو صغير بيعرف يتواصل مع البشر. ففي إله، فكرة الآلهة الصغيرة، في إله تطوع وراح يشوف لنا تفكير الآلهة ونزل اسمه هرمس. وهنا فكرة الهرمن اللي هو الهرمنوتيكا، الهرمنوتيقة اللي هو هيترجم لنا ماذا يريد الإله مننا. ده معنى المطلق. فدور الإله الصغير إن يروح لتفكير الآلهة وينزل البشر يقول لهم. فنشأ قال له طب الإله ده اليونان ده فكرة أسطورية ومش موجود دلوقتي، هنعرف زي ما مراد ربنا. قالك أما هو دلوقتي العقل ده بمناهج معينة، هنحط النص قدامنا كده، النص ده مراد ربنا اللي نزل لنا، إحنا هنعرف مراد ربنا. طب ما هو واضح أهو في لغة وفي آثار. لك لا 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 لا، النص ده مرن ينفع إحنا هنغير فيه براحتنا بمناهج معينة. ونشأت بقى فكرة الهرمنوطيقة، ونشأت مناهج كل ده. خد بالك نشأ في الغرب مش عندنا، العلمانيين العرب هم اللي استضافوه. عشان كده هنا قيمة الكتاب ده، انه بيقولك في الفكر العربي ان هو جاب نشأة هناك من اول اليونان، واصلا وبداية التحريف عند اليهود والتأويل عند اليهود لغاية لما وصل للمعاصرين. طيب قالوا احنا عايزين نوصل لحاجة ابتغاء الفتنة، ايه الفتنه اللي عايزين نوصلها؟ ايه الهدف؟ عايزين النص ده. ممكن انا مجازا انا ممكن نسميه النص السائل. يعني ايه النص السائل؟ يعني نعيد تشكيله زي ما احنا عايزين. عايزين النص ده يا جماعه يقول ان الانسان تطور من قرد، هنخلي لكم الانسان تطور. عايزين النص ده يا جماعه يبيح الشذوذ زي في بعض الكنائس وان كانت اقليه بدات تقر ده، هنجيب لكم يا جماعه ان عادي الشذوذ. بس ما تدوش على اكتر من كده. كل شويه اهله هيضغطوا طلعوا لنا من النص ان ده عادي. فاصبح ان النص مفتوح تماما، ونشات نظريات. وبقى من ساعه لما نشات بقى البروتستانت والاعتراض، وان البروتستانت يعني بيحتج بيعترض، يعني مفيش كنيسه، يعني مفيش فهم مقدس للكلام المقدس والفهم مفتوح، نشات حاجه اسمها البيرسونال تكست، يعني النص الشخصي. يعني انت حضرتك بينك وبين النص علاقه مباشره، انت حر. ممكن بقى يتجمعوا ومناهج معينه يطلعوا اللي هم عايزينه من النص. طيب نشأ علم اسمه علم القراءات الحديثه او المنطقه، او ممكن نسميه كليه التاويل. هم دلوقتي قدامهم نص مقدس، خدوا بالكم المشكله فين، نص مقدس وشهوات، عايزين بمناهج معينه نطلع الشهوات اللي احنا عايزينها من النص ده. والنص ما بيقولش كده، ده عكس كده تماما. لا خلاص احنا هنفكر في افكار. نشأت بقى مناهج، مره يسموها البنيويه ومره يسموها التفكيكيه، وفي ناس قالت لك اصلا هم واحد، ونقاشات، والمسيري حاول يربط اصلا بين التفكيكيه ديت واليهوديه، ومدارس طويله وقضايا. اللي هبقى اشير لكم على حاجات اللي عايز يرجعنا، عشان يعني الدرس يظل له نوع من الطرح العام شويه، ما نخشش في قضايا خاصه. نشأت مدارس، كل مدرسه حاولت تتعامل مع النص. ايه الجامع للمدارس دي بقى؟ يعني واحد يقول لي بص انا مش هقدر، انا هقول لكم على ليست، انا مش هقرا لسته الكتب دي. قول لي كده الافكار الرئيسيه عندهم ايه. كل واحد من الكتب دي، كتاب ظاهره التاويل الحديثه لدكتور خالد السيف، وكتاب العلمانيون والقران دكتور احمد ادريس الطعان، وكتاب القراءات المعاصره والفقه الاسلامي عبد الولي. الكتابات دي ثلاثه مهمه جدا، اقول لكم كتاب ثاني كمان. كل واحد حاول يتناول، وده قيمه ال ان واحد يعمل بحث جيد، انه يقول لك ايه، انا هجرد كل الكتابات اللي كتبت اللي اتعاملت مع القران واقول لك ملخص افكارهم. في واحد قال كل ده بيعود الى خمس او ست اصول. ايه هي الاصول بتاعته؟ قال لك رقم واحد انعدام البراءه في قراءه النص. يعني ايه انعدام البراءه؟ يعني انت تدخل النص وانت ليك افكار مسبقه ودور عليها في النص. يعني انت داخل تدور على ان الانسان حر يفعل ما يشاء، طلع لي من النص كده. انت داخل يعني مثلا يقول لك ايه، على فكره عادي الانسان ممكن من حقه يكفر. طب جيبش ده منين؟ هو داخل بفكره، اهو من شاء في اليوم انه من شاء فليكفر، اهو لقيتها لكم. هو داخل بعدين، طب ممكن حضرتك بس تكمل ايه يعني اللي هيكفر ده يحصل في ايه؟ ده يعني مش عايز اقول يعني ده هيتبهدل يوم القيامه، يعني ان اعتدى الكافرين نارا احاط بهم سرادقها. انت متخيل اللي تكمل ايه؟ فهو واحد داخل بيه، احنا ممكن نسميها أدلاجة النص. هو داخل بفكر مسبق انعدام البراءة. رقم ذلك تبنوا نظرية بعد كده اسمها نظرية خطيرة جدا، اسمها موت المؤلف. يعني يقول لك اللي كتب الكتاب ده حتى لو جلنا عند رسول هو مات وزمنه انتهى، احنا من حقنا اللي نفسر النص كما نريد. فنشأ بعد كده حاجة اسمها الثلاثة مرتبطين بنفس، ان انت داخل بانعدام البراءة والمؤلف مات، فبالتالي نشأت نظرية اسمها لا نهائية المعنى. يعني ايه؟ يقول لك القرآن ده انت ممكن تفسره زي ما انت عايز. في فارق بين القرآن، وده اشار اليه دكتور اسمه الجيوسي في بحث في علوم القرآن، بعض العلمانيين خد كلمة قالها بعض المصلحين يقول لك شبابية النص القرآني وفتوة النص القرآني وأن القرآن يصلح لكل زمان، يقول لك أهو عرفتوا بقى إن إحنا قصدنا إن القرآن لا نهائي المعنى، فبالتالي إن لو إحنا عايزين نشوف إن الربا مناسب نحله عادي نحلله ونجعله حلالا فده مصيبة. فنشأت أدلاجة النص وموت المؤلف والمعنى غير متناهي. وأفكار كتير نشأت من معارك كتير. بصوا يا جماعه عشان نلخص لكم الموضوع، لان احنا بدانا ندخل في كلام مالوش لازمه كده، انا عارف هيضايق كتير من الناس. المعارك اللي مع النص معركتين، خلاصه المعارك دي كلها مع الوحي بتاعنا معركتين، معركه ثبوت ومعركه فهم. يعني ايه معركه ثبوت ومعركه فهم؟ معركه ان القران والسنه ثبتوا، وان ربنا سبحانه وتعالى نزل القران والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم ونثبت ان دي وصلت لنا، معركة ثبوت ومعركة تفسير، كيف نفسر هذا النص المقدس الذي وصل إلينا. كل بقى النقاشات الغربية اللي حصلت في كتب هناك بتاعتهم جات عندنا. العلمانيين العرب كالعادة بيأكلوا على موائدهم، وراحوا جابوا من عندهم، وياما كتابات كتبت يعني عن سرقات العلمانيين العرب من هذه المدارس، ازاي نقلوا القراءات دي لعندنا، سواء بقى راكون او الجابري او شحرور او حنفي، كتير من القراءات، وهتكون لكم الدراسات اللي ردت عليهم في الاخر، ملخصات الكتب اللي ردت عليهم. خلاصة المدارس دي بيعملوا معركتين مع النص. معركة ثبوت يقولك ايه؟ هذا النص لم يثبت. طب النص ثابت متواتر، يقولك ده مش معناه كده. فخلاصة المعارك لو احنا نجحنا قصادهم نحن نثبت تواتر القرآن ووصول السنة، ونجحنا نحن نقول ان فيه عناصر ثابتة لفهم النص، هما كده هو مش عارف يفلفص، وخلاص انت كده استطعت انك انت تمسك بخناقه، هو مش عارف يتحرك، هو بيلعب ايه؟ لكن النص ده مش ثابت. غالب العلمانيين العرب ما يقدرش يطعن في القرآن عشان الشكل العام وكده، ما يعرفش يطعن في القرآن، فيطعن في الثبوت في السنة، لك السنة دي مش ثابتة كلها عادي ما عندوش مشكلة. ويجي عند معركة التفسير يقولك لا، تقول له طب ما القرآن ثابت اهو، القرآن بيقول لك لا لا انت ما انتش فاهم، فيلعب في القرآن في معركة التفسير. في ناس كان اكثر جرأة زي اركون، قال عادي ان القرآن نفسه فيه حاجات مش ثابتة، وفي قرآن ما وصلناش، وكان رد عليه السكران في مقال اسمه مصحف البحر الميت، وعمل بقى كتاب كامل التأويل الحداثي للتراث، ان ما فيش مصحف ما وصلناش ولا حاجة. بيبقى في معركة ثبوت ومعركة فهم. لو احنا نجحنا في اثبات يعني، ودي هيفيدنا بقى في كيف نواجه المعركة، نواجه المعركة بيه، نكسب في معركة الثبوت، كتاب امكان السنة بتاع الشهري، كتاب معقولية السنة الجديد بتاع رضا زدان، كتب اللي وردت عن ثبوت السنة، كتاب المعلم اليماني، كتاب للسيوطي، كتاب السنة وماكينتها في التشريع للسباعي، كتب كتير في اثبات السنة. خلاص دي معركة الثبوت عن السنة وتواتر القرآن. وفي معركة التفسير، ودي هقول فيها كلمة خاتمة في الآخر. طيب ايه المداخل اللي استعملوها لهدم النص القرآني؟ عشان يكون على وعي، ايه المداخل اللي استعملوها لهدم النص القرآني؟ انت اصلا مستغرب في حد يجرؤ انه هو يهدم النص القرآني؟ طب ده حصل في الانجيل وهو محرف، وكل شوية يطوروا ويعملوا مجمع، بل نسخ الانجيل نفسها مختلفة اصلا، ده فيه زي شباتر زيادة في البروتستانت عن الكاثوليك والارثوذكس. وزي ما قلت لكم ارجعوا كتاب ملخص القضيه استعاده النص الاصلي بتاع دكتور سامي عامر. طيب ايه المداخل؟ قال لك احنا ممكن ندخل مدخل، قعدوا يدوروا كده في التراث الاسلامي، لقوا ان المعتزله بيقولوا مخلوقيه القران. قال لك بس المخلوق، القران مخلوق، والمخلوق بيتغير وبكذا، وكل مخلوق بيحصل له نوع من الفناء. ندخل من مدخل مخلوقيه القران، يترد عليهم. قال لك بس احنا ممكن ندخل مدخل لغوي، اللغه مش ثابته، اللغه متطوره وما لهاش معاني، او اللغه ثابته وكان النص ده نازل لمعاني ثابته مش هينفع نستعملها دلوقتي. دخلوا مدخل اللسانيات، وده مدخل يعني هم في الغرب استعملوه اسماء كتيره جدا جدا جدا، واستفاد فيها دكتور خالد السيف. مدخل اللسانيات ازاي يلعبوا في اللغه بتاعت النص. فبالتالي برضو ده من اكو ده شحرور استعمل المدخل ده كتير جدا، ان هو يقول لك مفيش حجاب ومفيش، وقعد يلعب في المدخل اللغوي للنص القرآن. في مدخل ده بقى مدخل ضخم، يعني الكتاب ده اسمه العلمانيون والقرآن، دكتور احمد ادريس الطعان، 800 صفحه، شايف ان ده المدخل الاساسي، وجاب مداخل كتير. اسمه العلمانيون والقرآن، العنوان الفرعي تاريخيه النص. المدخل بيسموه مدخل ان النص ده نص تاريخي. يعني ايه نص تاريخي؟ مدخل وسهل ان نقربه للعوام. هيجوا العوام يقولوا سامي بحيري كان بيستعمل المدخل، قال لك ايه؟ مش القران ده نزل في بيئه صحراويه ثابته معينه، كل ده خلص، والنص ده محدود ولا لا نهائي؟ النص ده عدد اياته محدود، كيف سيواجه النص المحدود الحوادث التي تتغير على مدار الزمان؟ فيا جماعه النص ده، ده كلام، ده التبسيط بتاع الشبهه بتاعتهم، لو حد يقتنع ده انا بقول لكم ان النص ده نزل لزمان معين، ودور النص، خد بالكم، وهنا بقى يدخل مع البعد التاريخي، بعد بنسميه كل دي مداخل لهدم النص القراني، مدخل مخلوقيه القران، المدخل اللغوي، مدخل التاريخيه، والمدخل الرابع مدخل المقاصديه. يقول لك ايه؟ دور النص القديم ده يفهمنا مقاصد الدين، لكن احنا حرين في وضع ما نشاء من التشريعات التي تحقق المقاصد. ايه بقى يا عم بقى المقاصد؟ من الاخر مصلحتنا الشخصيه ومنافعنا وشهواتنا، اللي هو عكس دعايه الشريعه اللي اتكلم عنها او عكس كلام الشاطبي اللي قال. مدخل البعد التاريخي ده مدخل، بل يعني اراكون بيقول المدخل التاريخيه يعني ملخص الكلمه التحول والتغير، يعني ملخص افكاره ان في تحول وتغير وان النص ده لازم يتغير. لذلك هم بيسموا بقى اللي بيسمونا احنا ايه بقى، بيسمونا اللي هم السلفيين يقول لك الاصوليون، عنده اصول ثابته رافض يغيرها، يقول لك التفاهم معاهم صعب لانه عندهم اصول، فبيسموهم الاصوليين. دول محتاجين او في ناس بتفرق بين الراديكاليين والاصوليين، دول محتاجين يتغيروا لان يعني عنده ثوابت. فنشا مدخل التاريخي. للاسف بعض المداخل ونشات من بعض المسلمين اللي اتكلموا في القصص القراني، ممكن انا بسميه يعني ممكن تاريخيه النص، عجمه النص اللي هو المدخل اللغوي، سيوله النص في الفهم، انا بسميه مدخل اسمه اسطره النص. النص ده اسطوري، يعني ايه؟ يعني يا جماعه دي كانت اساطير، دي مش قصص حقيقيه. للاسف بعض الناس كتب في ده في القصص القراني، لما ندخل في ذكر اسماء كان يقول لك القصص القراني ده مش قصص حقيقي، ده قصص اساطير، ما ينفعش تعتبروه يعني تعتبروه عظه وعبره وتاخدوا منه احكام، ده اساطير. فكل ده مداخل ازاي يتعاملوا مع النص القراني. المدخل بقى الاشهر والاكبر اللي احنا ممكن نسميه بتعبير القران التاويل، وعشان كده كان قيمه كتاب ظاهر التاويل. في كتاب تاني الربع الاخير من الدرس ده اللي عايز يتخصص ويخوض هو معركه النص، كتاب اسمه العقائدية بتاع وتفسير النص القرآني تقريبا بتاع دكتور ياسر المطرفي. العقائدية بيتكلم بقى مش على العلمانيين والمشركين والملاحدة وزي ما بدأ الدكتور خالد سيف، لا ده بدأ الخلاف اللي داخل الإسلاميين وإزاي النص حصل فيه خلاف في فهمه، وان بقى انقسموا قسمين، قسم كان عنده إغال في الظاهر وقسم اتجه للتأويل، وجاب بقى على التأويل قصة اتكلم بقى سواء على الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة وقبلهم كمان بالترتيب كده الفلاسفة الشيعة الإباضية والمعتزلة والأشاعرة، واتكلم ازاي قضية التأويل تغلغلت للأسف في التصور عند كتير من الإسلاميين. فده بس ده داخل الصراع اللي ممكن نسميه الإسلامي إسلامي شوية، لكن ده دلوقتي علماني اللي داخل عايز يهدم الدين قضية التأويل. كل ده عن طريق ان هو يشوف حاجة تشتبه على الناس ويدخل من مدخل المتشابهات. انا كده عرفت اخلص. اخر حاجة بس اختم بيها، ان لما فشلوا في محاربة النص القرآن قال لك طب ما احنا نرجع خطوة لورا نحارب السنة. يعني اذا كان في كتب بترد على تأويل القرآن، في بقى ناس في مدخلين مهمين قوي هم استعملوهم، حرب السنة وتأويلها، وده كتاب رائع يكفيه كثير من الكتب، اسمه الحداثة وموقفها من السنة دكتور الحارث فخري عيسى عبد الله. او بدل ما نحارب السنة، خدوا بالكم حسب شراسة الواحد وبجحته ومستوى كفره، يعني حسب كل واحد، يعني في واحد بيخبط في نص مباشر القرآن، في واحد يقول لك بلاش عشان ما نزعلش الناس ندخل في السنة، فيقول لك ايه طب ما نسيب لهم القرآن والسنة ونلعب في الفهم بتاع العلماء، فندخل على التراث نهدم التراث كله يتفضلنا النص من غير فهم، يبقى نص سائل نلعب فيه زي ما احنا عايزين. رد عليهم السكران في كتاب التأويل الحداثي للتراث، ازاي تعاملوا مع التراث. يبقى في ثلاث مستويات للهجوم: هجوم على القرآن، هجوم على السنة، هجوم على فهم القرآن والسنة، فهم العلماء اللي هو التراث. ثلاث مستويات الهجوم. وملخص كتاب السكران بيقولوا ان كل هم بيقولوا كل التراث بتاعنا اما احنا استوردنا تقنية التوفيد، او انه كان نتيجة ضغوط سياسية وان العلماء كانوا تحت سطوة السيف بيحرفوا في فهم الدين اللي هو التسييس، اما ان احنا استوردنا النص او ان احنا قمنا بتسييس النص. كده انا انتهيت من المعارك، معلش دخلت بيكم في قضايا كتير. كيف ننتصر في معركة النص؟ عايز اقول كلمة وبعدين افصل كيف ننتصر في معركة النص. كلمة الواحد كان بيسمعها كتير وما كانش فاهم قيمتها، كلمة فهم السلف اللي كان بيسمعها وللأسف أصبحت حتى مبتذلة من كتر ده، طلعت حاجة عجيبة قوي، طلعت ضد النسبية ضد السيولة. فهم السلف دي، لأن النص لوحده من غير تطبيق الصحابة، طب ما أنت ممكن يتحول البيرسونال تكست، ممكن يتحول النص الأوبن تكست المفتوح اللي هو المتغير اللي هو مناسب لكل اللي هو كل واحد بيدخل فيه زي ما هو عايز. فكان لازم هنا نواجه هذه السيولة في فهم النص. فلما بنقول كلمة فهم السلف ده خطيرة، علم أصول الفقه وأصول التفسير دي علوم خطيرة جدا، علوم مهمة لا يستهان بها في فهم النص. ودي هنا خطورة الجرأة، ويعني وإن كان شيء محمود إقبال على تدبر القرآن، لكن أحيانا في جرأة على التعامل مع النص القرآني قبل تحصيل الأدوات. قلنا الأثر واللغة من أهم أدوات فهم النص القرآني، اللغة اللي هي اللغة العربية مش اللغة اللي هم عايزينها زي تفسير شحرور مثلا في قضية جيوبهن، وإن هي الجيوب اللي هي الحاجات المخفية في جسد المرأة، فبالتالي هي لو غطت منطقة البكيني دي بس خلاص هي كده محجبة يعني، هو ممكن، وإن اللي هيحكمنا هنا التقاليد مش الحرام. لا، اللغة اللي هي اللغة العربية اللي هي مرضت عن العرب، وهنا كانت قيمة الشعر والحفاظ عليه. فبالتالي الحفاظ على فهم السلف، على الآثار اللي وصلت لنا، على اللغة، على أصول التفسير، على أصول الفقه، وطبعا قضايا اللغوية، الحفاظ على المنظومة دي، ده هي دي قيمتها. إن هي وهم ما بيحبوا يضربوا يضربوا كده، هم ليه زعلانين من الإمام الشافعي؟ يعني ليه يقول لك جناية كتاب بالعنوان ده جناية الشافعي مش عارف على التراث ولا، وليه الشافعي مضايقهم قوي؟ لأن الشافعي بدأ يستيقظ للهجمة دي مبكرا، وحط كتاب الرسالة كبداية لمسألة تجميع. هو طبعا هو نوع من التجميع القضايا اللي كانت موجودة وإعادة صياغتها، وكان فيه ابتكار رائع في أصول الفقه. هو حسوا ان انت كده قفل لنا النص، هما كل ما يجي ويرجعوا للتراث يلاقوا ان علم اصول الفقه واقف لهم، طب هات اوله او عنده بقى اخره، يلاقي الشافعي يقول لك هو ده اللي جانا على النص. لو ذبحت لنا الشافعي وقدرنا ان احنا نسوق سمعته ولن يستطيع، احنا نقفز على خلي النص في نوع من السيوله. يبقى اذا كيف ننتصر في معركه النص؟ بالحفظ اولا، لا نقلل من حفظ القران والسنه، الحفاظ عايزين يا جماعه حفاظ القران والسنه، بقيمه فهم السلف، قيمه اللغه والادوات اللغويه وتحصيلها، الأصول للفقه والتفسير، فهم المداخل الشيطانية، وده بقى دور الكتب دي كلها، يعني دور كتاب ظاهرة التأويل، دور كتاب العلمانيون والقرآن. وحقيقة الكتاب على أنه كتاب كبير، لكن كتاب قيم جدا، بذل فيه جهد الدكتور أحمد إدريس طبعا، حتى لو خلفناه في بعض المسائل الفرعية كان كتاب قيم جدا. من اللي قدم أطروحة حاول يحط قوانين عشان يبقى عندك قوانين ثابته في معركه النص، اللي هو الدكتور عبد الواحد الشلفي، قراءات المعاصر والفقه الاسلامي، انه جاب اثر ده. عايز يقول لك انت يعني ممكن واحد يسمع درسي يا عم انا مش فاهم ايه اثر ده كله على الارض، هو بقى جاب لك وهو والدكتور خالد السيف اثر ده في الصيام وفي الحج وفي الصلاه وفي الحجاب وفي المعاملات الماليه، اثر ده في الواقع اللي انت متخيل انه ممكن الكلام مش هينبني عليه عمل، لا اثر ده في الواقع. الميزه ان هو حط قوانين تضبط، جاب 10 قوانين: قانون سماه الختم والحجية، الشمول، ربانية النص، التكامل، بنائية المعرفة، المجال، العقل، اللغة، الاختلاف، الخبرة، التخليص. قوانين كلها وشرحها، يعني طبعا كان نفسي أديكوا يعني نبذة سريعة كده عن القوانين دي، لكن خلاص طلبنا الوقت. ممكن ترجعوا لي الكتاب بداية القوانين دي من صفحة وشرحها من أول قانون الختم والحجية صفحة 290، جاب 10 قوانين دي حاولت ألم لكم المعركة الكبيرة اللي بتواجهنا. لو هم معاذ الله لن ينجحوا، لو نجحوا في جزء منها بيبدأ يحصل انحراف. النص حاجز، النص مانع للهوى والشهوات، عايز تمشي كده النص يقول له لا ده حرام، دي الكلمة قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع العلماء، الحاجات دي بتوقف كتير من الناس. وزي ما احنا شايفين كل شوية تطلع دعوة للعبث بثلاث مستويات: قرآن ده الشرس جدا البجح اللي يعني مستوى الكفر عالي، أو أقل شوية الطعن في السنة، يعني في قرآن في السنة في التراث، كل شوية مسألة تجديد الدين إيه الفكرة؟ هو إيه الفكرة في قضية دعوة تجديد الدين؟ هو عايز يتكلم في معركة الفهم، يعني هو مش قادر، أنا أتكلم عن أصحاب النوايا السيئة، مش قادر يتكلم، هو هنا مش قادر يتكلم في معركة الثبوت، هو يقول لك خلينا اتكلم في معركه الفهم، انا اتكلم في معركه التفسير. فيبدا اصحاب النوايا السيئه يقول لك ايه، طب ايه رايك يجادد لها امر دينها، مش ده عندكم برضو، ما تيجي نجدد الدين، ويبدا يدخل من المدخل ده لهدم النص. لكن يبقي الله سبحانه وتعالى هذا النص محفوظا، ويستعمل الله سبحانه وتعالى وناسا يحفظ بهم هذا الدين. اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون انا واياكم من هؤلاء الذين يحفظون الوحي حفظا وفهما وتطبيقا. بل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ترتقي بهذا النص إلى أعلى درجات المقاومة، فقال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا
مفعول مطلق، وجاءت كلمة كبيرة النكرة، جاهد بهذا الوحي، إياك أن تتخلى عنه في معركتك، وإلا ستفقد سلاحك الرئيسي، ستفقد نقطة قوتك إذا تخليت عن هذا النص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قالوا خصته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.